السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، واجعلنا اللهم سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك، واهدنا اللهم لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. مصر الجديدة 17/3 وسباق الرئاسة، ونسأل الله جل في علاه أن يولي علينا الأصلح. هل تعتقد أن تطبيق حد الحرابة سيقضي على مظاهر الانفلات الأمني في مصر؟ نعم، لا أدري. هيكون معنا في آخر فقرة الشيخ عادل عزازي عضو مجلس الشعب عن حزب النور، وحنتكلم في تطبيق هذا الحد، وخصوصا أن الدكتور سعد الهلالي كالمعتاد أي حاجة تلاقي فيها حدود لازم تلاقي على طول الدكتور سعد الهلالي داخل عايز يخالف الناس وخلاص. فحنسمع رأي الشيخ عادل العزازي في الكلام ده. معنا سعادة اللواء ممدوح قطب المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، والفقرة الثانية عندنا قضية الضباط الملتحين، النقيب هاني الشكري والنقيب أحمد حسين. معنا أول خبر، الحقيقة ده خبر عاجل جالنا من شوية، وفاة البابا شنودة الثالث عن 89 عاما بعد صراع مع المرض. أعلن الأنبا بيشوي سكرتير المجمع المقدس في مصر اليوم السبت وفاة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عن عمر يناهز 89 عاما بعد صراع مع المرض. وأضاف بيشوي في بيان رسمي أن المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية يودع لأحضان القديسين معلم الأجيال قداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية نياحا لروحه والعزاء للجميع. ده كلام الأنبا بيشوي. وطبعا أتوقع هكون في صراعات قوية جدا على من يخلفه البابا شنودة. بطريرك الكرازة المرقسية ويقعد على الكرسي البابوي، ومصر الفترة اللي جاية هتكون عاملة ازاي مع البابا الجديد اللي جاي؟ نسأل الله الستر والسلامة. توكيلات البرادعي تعيده للسباق. رجع الدكتور البرادعي دخل تاني في مشهد الرئاسة، وده أكبر دليل على أن ما نتكلم فيه عن الدكتور البرادعي، طبعا أنصاره يعني في ناس منهم قلة أدب ما توصفتش، حدث ولا حرج، يعني سب دين وقلة أدب وكلام لا تتصوره، لأنه شايفين أنه هو الرجل الأمثل. أنا بحمد ربنا أنه رجع حتى يعرف قبوله في الشارع المصري عامل إزاي. وأتمنى أن الدكتور البرادعي ما يمشيش وينسحب، وانسحب أول مرة وقلق برئيس وزراء حكومة الإنقاذ مع الاخ السيناريست ولا الروائي اللي اسمه علاء الاسواني. فرجع البرادعي تاني لمشهد السباق الرئاسي. البرادعي ظهر على صفحته على الفيسبوك ممسكا بعشرات التوكيلات في حين ظهرت صورته بتعليق حقا الفكرة لا تموت. ده هما مصدقين نفسهم انما ماشي. ولم تحدد صفحة البرادعي عدد التوكيلات التي تتمكن من الحصول عليها، الا ان عشرات النشطاء من شباب الثورة عبر الفيسبوك وتويتر اكدوا ان اعدادها تجاوزت الحد الأدنى المسموح به للترشح. يا رب إن شاء الله ياخد فوق 30,000. أنا أتمنى من الله ذلك حتى ينزل الشارع ويعرف جيدا قبول الشعب المصري لهذا الرجل. ذكرت الناشطة نوارة نجم اللي هي ما حدش رباها دي على صفحتها أن توكيلات البرادعي تجاوزت 54,000 توكيل. طبعا بقول ما حدش رباها وأنا مسؤول عن كلامي، لأنه فعلا ما حدش رباها. نوارة نجم اللي بتقول لك انا ورا الشيخ حسام مش هسيبه، كل يوم عماله تشتم فيه وتجرس وتسب الدين. والغريب ان الناس تطلع تقول لك دي بنت بلد، واحد تاني يقول لك دي اخت فاضله. فاضله؟ امال المنحرفه تبقى ايه يعني؟ لما الفاضله بتسب الدين يبقى المنحرفه عن المنهج تبقى عامله ازاي؟ انا ما اعرفش يعني. انما المهم انا من اسعد الناس الحقيقه بعوده الدكتور البرادعي للسباق. طبعا علاء الاسواني بيقول ان احنا عشان نلم التوكيلات ده عبث ومضيعه للوقت، انما انا بتمنى من ربنا يلم ال 30 توكيل، وبيشجع اي حزب ياخده كده في كنفه وينزله سباق الرئاسه. علشان بأكرر، انصاره ما يجوش بعد كده يلطموا ويعيطوا يقولوا يا لو كان الدكتور البردع موجود والله كان كسر الدنيا. ان شاء الله يبقى موجود وهنشوفه هيكسر الدنيا ازاي في سباق الترشح للرئاسه. الموافقه على اقتراح الحريه والعداله بتكوين تاسيسيه للدستور بنسبه 50% من البرلمان. انتهى مجلس الشعب والشورى من التصويت على عمليه تحديد نسب تشكيل الجمعيه التاسيسيه المنوط بها وضع الدستور الجديد. وقال الدكتور سعد الكتتني رئيس مجلس الشعب ورئيس الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى الخاص بتحديد معايير الجمعية التأسيسية أن اللجنة المشكلة لفرز الأصوات كشفت عن إجمالي من قاموا بالتصويت 676 من إجمالي 678 نائبا وأن من أدلوا بأصواتهم 590 نائبا وعدد الأصوات الصحيحة 585 وخمس أصوات باطلة. معانا أحمد عبدو الشهابون عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة. السلام عليكم سعادة النائب.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يرضى عنك سعادة النائب. أهم ما دار في جلسة اليوم في الاجتماع بين مجلس الشعب والشورى حول اختيار الجمعية التأسيسية للدستور كان إيه بالضبط؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بداية الجلسة طول النهار كانت ماشية في هدوء كامل، ما كانش فيه أي شائبة بتشوبها وكان فيه احترام متبادل من الكل. الدكتور كتتني بدأ الجلسة وأعطى الثلاث تصورات اللي هم خلاصة المقترحات اللي تلقتها اللجنة اللي كانت مشتركة من الشعب والشورى، لجنة العامتين هنا وهنا، لخصوا المقترحات في ثلاث مقترحات رئيسية.
نعم.
اللي هي من خارج البرلمان 100% ولا من داخل البرلمان 100% ولا من هنا ومن هنا.
نعم.
بنسب متفاوتة. والتصويت طبعا كل مقترح من دولت قوم اثنين، واحد مؤيد للمقترح واحد معارض له. قام اتكلموا ست افراد قلت في كل مقترح فرضين اتكلموا معارض ومؤيد، وبعد كده بدا التصويت. والنتيجه اللي حضرتك قلتها من شويه دي اللي حصل بالتفصيل. فكان المؤيدين لفكره 50% من البرلمان و50% من بره كانت الغالبيه بعدد 472 صوت من اجمالي ال 590.
ال 50% اللي من خارج البرلمان سعاده النائب يعني اختيارهم هيتم ازاي؟
طبعا احنا بعد ما اقر 50 و50% هنا ومن هنا ومن هنا تم طباعه استماره للتصويت اخرى فيها ازاي نختارهم من بره.
نعم.
الورقه كانت متقسمه بس دي نتيجتها لسه لم تعلن حتى الان، لكن هو حضرتك اللي تم فيها ازاي صوتنا فيها. الورقه متقسمه لاربع اقسام رئيسيه. القسم الاول بيقول ازاي هنختار اللي من جوه البرلمان، هل يا ترى كل برلماني يرشح نفسه من يعني يقدم طلب لرئيس المجلس عشان يرشح نفسه ونصوت عليه ولا يرشح غيره مع نفسه؟
نعم.
كان ده اختيار من الاختيارين، طبعا الناس صوتت لسه النتيجه مش عارفين.
يعني هي مش هتتاخد من جوه البرلمان بنسبه الحصول على الاصوات سواء الحريه والعداله او النور او التيارات الاخرى؟
هو احنا لو قلنا 50 فرد من داخل البرلمان فهيختاروا بناء على التمثيل النسبي لكل حزب. يعني احنا لو قلنا 37 تقريبا من الشعب و13 من الشورى.
نعم.
يبقوا 50 من.
نعم.
الشعب والشورى.
ايوه.
ال 37 دولت كم منهم يبقى من الحريه والعداله وكم منهم يبقى من النور
وهكذا؟ انا قصدي ال 37 دول اللي كم منهم هيبقى من الحريه والعداله او النور او التيارات الاخرى؟ هل بنسبه تواجدهم في مجلس الشعب ولا هتبقى بقرعه ولا بانتخابات ولا ايه بالظبط؟
في الغالب هيبقى بنسبه تواجدهم في التمثيل النسبي في مجلس الشعب.
والاقليه مش هتصوت هتوافق؟
الاقليه ممكن يبقى كل مثلا كل مجموعه احزاب من الاحزاب اللي هي القليله في العدد في البرلمان ينسقوا مع بعض ويعملوا زي يرشحوا واحده واثنين من خلالهم او المستقلين يجتمعوا معاهم، يعني يعملوا كده مجموعات.
نعم. شكرا جزيلا سعاده النائب احمد عبدو شابون عن حزب الحريه والعداله عضو مجلس الشعب. الجنزور يعيد مجلس ابو علي للمصري بناء على طلب برلماني بورسعيد. وافق الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء على عوده مجلس كمال ابو علي لقياده النادي المصري بناء على طلب المجموعه البرلمانيه بورسعيد خلال الاجتماع مع رئيس الوزراء لبحث الأزمة القائمة حاليا منذ أحداث الأهلي والمصري وتداعياتها. ومن جانبه أعرب كمال أبو علي رئيس النادي المصري في تعليق على الأحداث أن كل ما يشغله حاليا هو تشكيل لجنة الدفاع من كبار المحامين في مصر للدفاع عن ثلاثي النادي المصري اللواء محسن شتا مدير النادي وتوفيق ملكان ومحمود البرنسي لقناعتي وقناعة بورسعيد بأكملها ببراءتهم. معانا سعادة النائب البدري فرغلي. السلام عليكم سعادة النائب.
السلام عليكم ورحمة الله.
سعادة النائب، أهم النقاط اللي دار حولها الاجتماع اليوم إيه؟
هو كان لنا مطالب خاصة لبورسعيد إنها بدون محافظ، فإحنا طلبنا أما إعادة المحافظ السابق أو تعيين محافظ آخر، لكن طلبنا ضرورة أن يكون هناك محافظ لبورسعيد، ويعني هذا الأمر وافق عليه رئيس الوزراء.
كويس.
ثانيا طلبنا إعادة كامل أبو علي رئيس النادي المصري حتى يدير شؤون النادي بعد حالة الانهيار السائدة داخل بورسعيد.
نعم.
وهو قال لو هو أراد العودة فأنا أوافق على عودته، وده موقف يشكر عليه. لكن كانت نقطة الخلاف الكبرى انه يعني اعلم ان لا سقوط للنادي المصري للدرجة الثانية، وده شيء يعني شيء جيد ان احنا ننزل، ده شيء فيه نوع من انواع الابادة للنادي المصري ولن يقوم منها مرة اخرى.
سعادة النائب، في اي مقترحات موجودة لاحتواء هذه الازمة؟
ايوه
تفضل.
هو اتعرض مشروع، وهو مشروع خاص بوقف النشاط لمدة عام. وده أثاره السلبية شديدة. وسلم شدة هذا الموقف ان بعض القنوات الفضائية الرياضية قامت خلال 40 او 45 يوم بمحاولات يومية ليلا ونهارا بعملية حشد معنوي معادي في بورسعيد، ووجهت ضرباتها الى شباب المدينة والى كل المدينة، جعلت ان هناك منطقة محصورة في بورسعيد اسمها النادي المصري لا احد يقترب منه، لان هناك شعور جارف في المدينة ان الاقتراب من جمهور المصري والنادي المصري هو ضرب للمدينة نفسها، لان المدينة كلها هي جمهور النادي المصري، ده غير معلوم عند الناس اللي في القاهرة. وبالتالي نحن الآن بصدد الجلوس مرة أخرى مع المعنيين بالرياضة في مصر من أجل إيجاد حلول ترضي جميع الأطراف. لماذا؟ لأننا مع العدالة ومع الحكم القاضي، إحنا ضد الإجرام ومع معاقبة المجرمين، وإحنا مع الشهداء ومع أسر الشهداء. إذا نحن لا أحد يدفعنا إلى أن إحنا نتخذ موقفا مغاير للأوضاع الطبيعية. إحنا ناس مع القانون ومع سيادة القانون، لكن اعتدى علينا في بورسعيد ليلا ونهارا. من هنا بنقول إحنا عاوزين حلول حقيقية يتم فيها الحوار، في طرف يرفض الحوار، نحن نريد الحوار.
طب سعادة النائب، بتتكلموا في موضوع أولتراس النادي الأهلي، اللي عندي خبر على الجرايد انه عامل جيش اسمه جيش الالتراس، ورافض عودة الدوري، وبيصعد الامور في مسألة طلب القصاص، مش منتظر احكام قانون. يعني بتحتوي جماهير الالتراس ازاي؟
احنا بنقول للالتراس الاهلاوي، بنقول له نحن لا ناخذ منكم موقفا معاديا، احنا بنقول لهم ان لكم دور محمود وتشكر عليه في ان انتم اللي حميتوا الثورة وقمتم بدور كبير، لكن نرجوكم الوطن في خطر، الا تشعروا ان الوطن يريدون تمزيق الان؟ الا تريدون ان الشعب المصري معرض للتمزيق الان؟ نحن نريد للوطن وللشعب المصري ان يصفوا فوق الجميع، نحن نريد ان نعالج جرحانا، واحنا مستعدين لكل التضحيات من اجل الحوار. ماذا يريدون منا؟ يريدون حصارنا وتدميرنا وتدمير تاريخنا، ونحن لن نسمح لهم بذلك.
شكرا جزيلا سعادة النائب البدري طرغالي عضو مجلس الشعب. ان شاء الله ما يكونش فيه تدمير لتاريخ بورسعيد ولا الاهلي بورسعيد، واتصور ان شاء الله انه الضغط الاعلامي من العقلاء سوف يؤدي الى احتواء هذه الازمة، لان احنا عندنا شباب ساير جدا، وعندنا قنوات ليل ونهار بتشعل، وعندنا ناس ما بتتقيش الا في البلد. يعني لا عاجب قانون، وإذا اتكلمنا في قضاء لا عاجب قضاء، وعمالين نشكك في كل شيء حوالينا، كل شيء كل القضاء بقى مرتشين من نظر بعض الناس، إن جاب له حكم ضد مزاجه يبقى القاضي مرتشي، وإن جاب له حكم على مزاجه يبقى القاضي عادل، والقاضي معاه أوراق. أتصور إن زمن القضاء اللي كانوا بيتحركوا بأوامر الرئيس حسني مبارك أو بيجيلهم يعني أوامر عليا إن اسجن شيل حط، ودول قلة كانت موجودة مندسة الحقيقة وسط القضاء بتحاول بقدر الإمكان تكون قريبة من الكرسي وتتنعم، وشافت في النهاية المسج والرسالة اللي وصلت بسقوط هذا النظام خلف القضبان يعني. فأنا بتصور إن مش من مصلحتنا يا جماعة أن نحول مصر إلى دويلات كروية، كل دولة تدافع عن ناديها بهذه الصورة. مش عايزين نختزل كل بورسعيد الأهالي الطيبة والأهالي المكافحة في مجموعة كانت موجودة متعصبة متطرفة بتبقى موجودة في استاد بورسعيد بصرف النظر عن اللي حصل في الماتش. دول كانوا متطرفين على طول الخط، وتطرفهم أعلى ما يكون كان دايما فين؟ كان بيبقى مع النادي الأهلي لما بيروح هناك، ولما بيتشكلوا مع النادي الإسماعيلي كان بيحصل نفس القصة، يقعدوا يضربوا بعض ويحرقوا الأوتوبيسات ويكسروا الأوتوبيسات في الطرق، كانت حاجة صعبة. واحنا دلعنا الناس اللي عملت كده كتير، والرياضيين شرايطهم موجودة مش بعيدة وعارفين نفسهم كويس كانوا بيدلعوا الشباب ده ازاي وبيدلعوا الناس دي ازاي عشان يقعد يهتف له اول ماتش بنحبك يا شلبوكا والحاجات اللي كانت بتحصل دي. فاحنا كنا عارفين الكلام ده كله، انما مصر محتاجة دلوقتي في الضعف اللي احنا فيه في كل مؤسسة وفي كل شارع وفي كل حتة محتاجين ان احنا نلم بعض شوية بعيد عن هذه المهاترات. مفاجأة، ضبط 110 أبقار إسرائيلية تحمل فيروس الحمى القلاعية بالشرقية، ووزير الزراعة شحنات أغنام ليبية وعجول إسرائيلية وراء ظهور القلاعية. نقيب البيطرزين لما دخل معايا مداخلة يوم الأربعاء فوجئت إنه بيقول لي مفيش أبقار جات من إسرائيل. طيب وزارة الزراعة أعلنت حالة التأهب القصوى والرقابة الحدودية المكثفة بعد اكتشاف الحجر البيطري بمحافظة الشرقية مزرعة بمركز الحسينية بها 110 رأس من الأبقار من سلالة وأول شاتين ألمانيا. لم يوجد سلالة في مصر بهذه النوعية إلا في عدد مناطق يعرفها الحجر البيطري. معنا الدكتور السيد عبيد مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية. السلام عليكم دكتور سيد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا السيد عبيد وليس عبيد.
طيب السيد عبيد حاضر. هل فعلا الأبقار حضرتك الإسرائيلية هي المسؤولة عن شر الحمى القلاعية، ولا زي ما قال نقيب البيطريين إسرائيل براء من هذا الموضوع؟
لا حضرتك انا مش هسمي اسرائيل او غير اسرائيل، انا بقول ان الحمى القلاعية دخلت مصر عن طريق الحيوانات اللي دخلت بطرق غير شرعية.
نعم. ايا
كان الحدود سواء مع مصر مع اسرائيل او مع السودان.
نعم.
لكن ما جاتش في اي حيوان مستورد عن طريق الهيئة، لان كل الحيوانات اللي تستورد عن طريق الهيئة بيتم عليها الحجر في بلدها في بلد المنشأ وبعد الوصول ومؤمنة تماما. فكل الحمى القلعية والأترة الجديدة دخلت البلد عبر الحدود.
أنا عندي عبر الحدود من ليبيا وعجول أجنبية اللي هي الفريزن مهربة عبر الأنفاق قادمة من إسرائيل.
تمام.
يعني قصدي أقول لحضرتك يعني إسرائيل ليها دخل في القصة ولا ملهاش دعوة بالموضوع خالص؟
هو حضرتك احنا لما بلغنا من صاحب الحيوانات دي كان في نص فبراير كده في بداية ظهور الحمى القلعية، هي كانت أول بقرة عندنا في الشرعية بلغ عنها، فرحنا وعيننا المكان لقينا فعلا عنده حمى قلعية، خدنا عينات دم وأرسلناها المعمل وجات بسرعة إيجابية، فرضنا لها الحجر وكان نافع فيها حوالي 3 أو 4 من 110 وكان كل الباقي مصاب.
نعم. طب هل تم التعامل مع صاحب المزرعة بشكل أو بآخر دكتور سيد؟
ما هو حضرتك احنا استقصينا منه بقى، لان هو اللي احنا اللي شكينا فيه ان هو المواشي دي داخل مصر من شهر 5 سنة 2011 ما كانش بيتعامل اطلاقا مع اي جهة حكومية بيطرية سواء الادارة اللي تابع ليها او الوحدة ولا اطباء الحكوميين يتعامل معهم اطلاقا. فجأة كده ظهر وهو بيبلغ طب الحيوانات دي جايبها منين وحكايتها ايه، فقال انا جايبها من تاجر من شمال سيناء.
شكرا جزيلا دكتور سيد عبيد مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية. تأجيل قضية سيد بلال للاثنين القادم. شوف سيد بلال ده ميت من امتى؟ من شهر يناير قبل الثورة بحاجة بسيطة، قتل على يدي ضباط مفاحص امن الدولة والكلام معروف جدا. معانا الاستاذ ابراهيم بلال شقيق سيد بلال الله يرحمه ويغفر له. السلام عليكم استاذ ابراهيم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
استاذ ابراهيم ايه اللي جرى في المحكمة النهاردة؟
النهاردة كان في جلسة ثانية لسماع الشهود، المجموعة اللي كانت بتعذب مع السيد بلال، وكانت مطلوب مجموعة كبيرة من الضباط حوالي 10 ضباط منهم ضابط اسمه جعفر حسين محمد جعفر ده ضابط شغال تابع لمدينة نصر،
معروف يبقى كان في الازهر يا فندم معروف.
اه ده ما كانش ليه اي دخل بموضوع قضية السايب، بس هو الجهاز كان جايبه عشان يبوظ القضية بمعنى صح، بدل الضابط اللي هو جعفر الحقيقي اللي هو هاني طلعت اللي معروف بالظلم وبشدة تعذيبه للاخر.
طيب يعني هل حصلت اي مشادات في المحكمة النهاردة؟
النهاردة كان طبعا بقالنا فترة طويلة في تهديدات وفي اتصالات وفي ناس من محامين المتهم محمد الشيمي بتروح لغاية الشهود لغاية بيتها عشان خاطر تعدلهم عن اقوالهم.
محمد الشيمي ده اللي هو علاء زيدان،
اللي هو علاء زيدان اللي هو محبوس في الوقت الحالي،
نعم،
واللي هم الوزارة بمعنى اصح بتجتهد كل الاجتهاد ان هي تطلعه من الحبس في الوقت الحالي، بيبقى بحيث ان يبقى القفص فاضي محدش من الضباط دي موجود فيه.
سبب عدم حضور باقي المتهمين الموجودين يا ابراهيم ايه؟
لغايه النهارده ما تمسكوش، وانا بقول لوزير الداخليه انت اقسمت قسم لما جيت تتولى وانت رابع وزير داخليه يمسك بعد مقتل السيد بلال، واتمنى ان التاريخ يحسب لك ان انت قبضت على الناس دي، انما انت بتساعدهم ليه؟ ومتستر، انا بتهمه شخصيا بالتستر عليهم، بتستر عليهم ليه؟ وفي مصلحه مين؟ ولغايه النهارده بتتم اجتماعات عشان قضيه السيد بلال تبوظ، بتتم اجتماعات في مدينه نصر في جهاز الامن الوطني. والجهاز ده بالذات ما اتغيرش، ونفس الناس اللي قتلت السيد موجوده فيه، هيفضل الكلام ده لغايه امتى يا شيخ خالد؟ هيفضل الكلام ده لغايه امتى؟
نعم، شكرا.
واخرتها ايه طيب؟ واخر التهديدات ايه؟ والنهارده اللي هو ابراهيم الشناوي اللي هو ابو الضابط حسام الشناوي اللي هو المفروض كان في السودان، وده انا باكد لوزير الداخليه عشان يبقى سامعني، ان النهارده حسام الشناوي ما هو موجود في مصر، النهارده هو بيقول لي، بقول له ابنك مش هيفلت، بيقول لي لا هيفلت، وبيتكلم بثقه عشان عارف ان الوزاره سانداه وان ابنه هيفلت، بس انا باكد قدام حضرتك ان هو لا هيفلت لا في دنيا ولا في اخر، وبقول له ان لو الوزاره كلها اجتمعت على اساس ان هي تبوظ هذه السيد بلال، والله ما هتبوظ ولا في دنيا ولا في اخره، وحقه هيجي، وزي ما انا ما قلت قبل كده، والله 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 العلي العظيم لو هيعملوا فيا انا شخصيا قد اللي عملوه في السيد بلال 10 مرات مش هرجع عن حقه ومش هسيبه، وده مش حق السيد بس، ده حق ناس كتير اتاذت وحق ناس كتير اتعذبت. والنهارده انا مش بتكلم عشان انا اخد السيد بلال لوحدي، لا، ده مصر كلها وكل مسلم عليه حق ان هو ينصر قضيه السيد بلال، لانه انسان مسلم، ولان نصر الدين، وفين البنان المرصوص، وفين الناس المسلمين اللي في مصر عشان تقف في قضيه السيد بلال وتتكلم وتقول كلمه الحق. شكرا. لان في ناس كتير عندها شهادات ولغايه النهارده الشهاده دي ما اتقالتش.
شكرا جزيلا استاذ ابراهيم بلال شقيق سيد بلال، مقدر موقفك واسال الله سبحانه وتعالى ان يظهر الحق. يمكن سيد بلال لا بواكي له، ما هوش ناشط شاذ ولا ناشط مأجور ولا ناشط بيتعامل مع السفارات عشان تتحرك له منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان والعفو الدولية والعفو المهلبية، ونعيط ونصوت ونقف ونعتصم. سيد بلال ما كانش كده، سيد بلال كان سلفي، وطالما سلفي دم رخيص عادي خالص، ما فيش أدنى مشكلة. للي بيتكلموا على ان السلفيين عاملين ازمات في البلد، احنا كنا الاسبوع اللي فات قدمنا حلقه عن الفساد المالي والاداري داخل جامعه الازهر، واستضفنا مجموعه من العاملين، وكان معانا المهندس سمير عبد الحق شغال بالاداره الهندسيه لجامعه الازهر، وكان المجموعه اللي موجوده قالت ان احنا تلقينا تهديدات الحقيقه وتعرضنا لتهديدات. وبعدين يوم الاربعاء انا قلت لكم انه حد من عند المهندس سمير قال انه هو اتخطف، فمش عارف هو معانا ولا مش معانا. موجود معانا المهندس سمير عبد الحق، السلام عليكم باشمهندس.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
في عجاله، ما الذي حدث معك؟
حضرتك دايما بتقول لي في عجاله، انا عايز بس يعني دقايق بس حضرتك، استاذنك بس لان الموقف صعب قوي حضرتك.
اتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. بدايه اشكر جميع زملائي من اعضاء هيئه التدريس وموظفي وطلاب على تضامنهم معي، واخص بالشكر زملائي المهندسين وزملائي بكليه التجاره بالكامل. واقول لهم جزاكم الله عني خير وربنا يبارك فيه. لقد اختطفت في سياره وتمت اهانتي بما فيه الكفايه، وانا لا ادين احد باختطافي الا من له مصلحه ومستفيد من ذلك.
طيب الاختطاف تم ازاي؟ عن الشارع، من البيت، منين بالظبط؟
حضرتك من داخل الجامعه، من الجامعه نفسها، من سور الجامعه.
يعني حد قال لحضرتك اركب معانا عايزينك ولا تشدده؟
حضرتك كان واحد اتصل بيا قبل ما اطلع على القناه وقال لي ان انا معايا ورق حضرتك هيساعدك في موقفك ويعرض موقفك في القناة، وهتقول كلام حلو ويكشف فساد مالي وإداري كامل يعني.
نعم.
هناك بقى 100 علامة استفهام وراء ذلك الاختطاف، ومن قام بهذا العمل إن دل إنما يدل على ضعفه.
نعم.
وبعد عودتي عرفت إنه قد تضاربت الحديث في سبب اختفائي، فمنهم من قال إنه مفتعل، ومنهم من قال إن زمايله خطفوه، في ناس قالت رعاية العاملين، في ناس قالت للشهرة، في ناس قالت أمن الدولة، في بلطجية أحد القيادات، أحد موظفي المكاتب الرئيسية، النقابة وغيره.
أنت عملت محضر يا باشمهندس؟
ولن أرد إلا على ما يعنيني.
أنت عملت محضر حضرتك؟ عملت محضر؟
عملت محضر يا فندم، واخواتي واهل بيتي عملوا لي محضر وعملوا
بلاغ. اتهمت فيه حد حضرتك؟
لا ما اتهمتش فيه حضرتك، انا لا ادين احد الا من له مصلحه ومستفيد من ذلك.
نعم. هل تم معاملتك بشكل يعني انا اسف ضربت وهنت وعذبت ولا كان كلام فقط؟
لا، حدث بالفعل، تم ضربي وتم اهانتي على وجهي وبالفاظ خارجة يستحي لساني أن أقولها.
حضرتك اللي خطفوك شكلهم كان معروف بالنسبة لك؟
حضرتك لو أنا شفتهم أنا أتعرف عليهم، لو شفتهم واضح حضرتك إن هم حضرتك اتنين كانوا حالقين، واحد حضرتك ليه شنب أصفر، وخدوني في عربية شيفورلي أفيو نبيتي.
طب هل بلغت عن العربية ومواصفاتها يعني؟
بلغت عن مواصفات العربية حضرتك، ولكن الرقم أنا ما شفتش الرقم بصراحة. وحضرتك طبعا حضرتك إنه بيقولوا إن أنا ما يعنيني إن أنا المفتوح مفتعل أو للشهرة، فهل سأعرض أهلي وأهل بيتي وأشقائي وأسرتي بالكامل وعائلتي إلى البهدلة؟ على الأقل أخاف على أطفالي من الصدمة، وأخاف على أشقائي من مفاجأة الموقف، ممكن حد يحصل له حاجة. الشهرة عرضوا عليا قنوات كتير إن أنا أطلع بعد الموضوع، أنا مش عايز أطلع. إحنا كل عملية ثورتنا حضرتك ثورة 25 يناير شعارها عيش حرية عدالة اجتماعية، أنا كنت بطالب بالعدالة الاجتماعية في توزيع المكافآت وتحقيق مطالب مشروعة، وباقي إنه لم يتحقق العدالة الاجتماعية ولا الحرية. إذا ثورتنا لم تحقق أهدافها، بل أطاحت برأس النظام فقط، ولكن النظام ما زال باقي، النظام ما زال باقي.
شكرا
جزيلا. وبعد هذه الموقف لابد أن نكون جميعا في.
شكرا جزيلا باشمهندس سمير عبد الحق، والله عشان وقتي ومعايا سعادة اللواء بره برضه مزنوق الوقت. أخبار سريعة بقى، محمد عواد نعترف بمجلس الشعب وبرلمان الثورة ليس موازيا له. طبعا النشطاء عملوا افتكاسة جديدة، كانوا مستنيين ان الرئيس القديم يقول لهم خليهم يتسلوا، عملوا برلمان مع البرلمان اللي هو الثاني اللي هو تبع يعني موازي لبرلمان مجلس الشعب، وعملوا له رئيس وعملوا له شباب وتوتر وقلق. انا متصور ان احنا محتاجين نجيب المجموعه دي نتكلم معاها ما المقصود بهذا. ايه حاله الطبيب المزيف في احداث محمد محمود لمستشفى الامراض العقليه؟ احنا عارفين الطبيب اللي كان اشاع ان القنابل اللي بتضرب في احداث محمد محمود قنابل فيها حاجات كيماويه وفيزيائيه، وفي الاخر طلع انه مش طبيب وانه مزور. يدعى فتحي احمد عبد الخالق انتحل شخصيه طبيب وكانت شهرته بالميدان احمد معتز. وجه المستشار احمد عبد العزيز الطبيب المزيف بالتهم الموجهه اليه او واجهه بالتهم الموجهه اليه من تحريض المتظاهرين على اقتحام مبنى وزاره الداخليه واشاعه اخبار كاذبه، فانكر جميع التهم المنسوبه اليه. اعتصام مفتوح لافراد امن قسم شرطه الاربعين بالسويس بسبب حبس زميلهم. العشرات من امناء الشرطه اعتصموا واغلقوا الاقسام، اعترض على قرار النيابه بحبس زميلهم 4 ايام على ذمه التحقيقات في مقتل مسجل خطر. يتخيل اللي قاتل متظاهر خد براءة، واللي قاتل مسجل خطر بيتمسك وسلمني على الامن. يعني انت متصور واحد ضابط بعد كده هجرة ولا مسجل خطر؟ يعني واحد بيحكي لي اول امبارح وقع هحاول اتحقق منها، انا ما بيقسم لي بانها حصلت في فيصل في العمرانية، قصاص عادي، واحد ضرب واحد قطع راسه راحوا اهله رايحين جايبينه مكتفينه قاعد بيشاش على قهوة مسجل خطر ولا بلطجي وبرضه قطعوا له راسه. معرفش الواقعة دي حقيقية ولا لا، بيقول الاعلام ما اتكلمش عنها، هنبقى نحاول نشوف لها مدخل منين. انما مش قادر افهم يعني ضابط بيتعامل مع مسجل خطر موجود عند حضراتكم انه مسجل خطر بالصوت والصورة والمحاضر وشهرته وكل حاجة، يعني لما يكون في حالة اجرام نشوف اذا كان الامين الشرطة بيدافع عن نفسه ولا حاجة، لكن في النهاية نحقق مع الراجل اللي عمل كده. ربما يكون في بينهم شيء خلاه قتله، مش انا بأقر ان لازم يقتل المسجل خطر، بس بستغرب ان على طول النيابه تحبس بينما اللي بيقتل المتظاهر بيطلع براءه. اتجاه الحكومه نحو تعديل قانون الايجار القديم يثير غضب المستاجرين. احنا عارفين ان قانون الايجار القديم ده عامل صداع، انت لما تروح الزمالك وجاردن سيتي هتلاقي مجموعه من الفنانين وكمال الشاذلي ومش عارف كان محرم فؤاد مراته ومش عارف مين، قرات كده، قاعدين في شقق مساحتها 250 متر و300 متر و400 متر، بتدفعوا ايجار 32 جنيه و25 جنيه، لدرجه ان صاحب عماره ساكن فيها فتحي سرور اللي هو ما وحطوش لطورة دلوقتي، مش عارف في الزمالك ولا في جاردن سيتي، انا مش فاكر العنوان قريته يعني، بنتكلم عن انه بيدفع 28 جنيه وصاحب العمارة بيصوت بيقول انا عم بركب ميكروباص، بركب ميكروباص في شقة مفروض قيمتها الإيجارية في المكان اللي هي فيه دلوقتي 5000 جنيه في الشهر. فالقانون ده محتاج انه يتلغي بصراحة، انما التعديل انا بتصور ان فيه ظلم للناس، لانه الحقيقة يعني دور مجلس الشعب مهم جدا انه يبتدي يتحرك في مسألة الإيجارات ونبتدي نوازن. انا مش بتكلم كل الإيجارات، مفروض واحد ساكن في مكان في إيجار قديم بس الدنيا ظروفه طين، انما واحد مليونير واخد شقة في جاردن سيتي 40 اوضه و13 صاله و12 حمام وبيدفع 25 جنيه، انهي منطق يعني؟ انهي منطق لدرجه ان هم جابوا لاصحاب البيوت شلل وزهايمر وذبحات صدريه من كتر اللي بيحصل يعني. الكونجرس يعيش اجواء حرب بسبب المعونه، الكلام ده في جيروزاليم بوست، اشتباكات بين مناهضي ومؤيدي الفيدراليه بليبيا، السلطات الموريتانيه تعتقل السنوسي في مطار نواكشوط، تفجيران إرهابيان بسيارتين مفخختين على الأرجح في دمشق، تركيا تبحث إقامة منطقة عازلة على الحدود مع سوريا. آخر خبر معايا وده مهم، أول خبر ده جالي من أول شهر 3، مصريات يتدربن في معهد جورج بوش على إحداث تحولات في مصر، تتلقى 14 ناشطة مصرية منذ شهر تدريبا في معهد السياسة التابع للرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش في دالاس، بهدف تمكينهم من إحداث تحولات في مصر وتنمية مهاراتهن القيادية وبناء شبكة من الدعم، بحسب ما نقلته أسوشيتد بريس عن شيريتي والاس مدير مبادرة المرأة في المعهد. وحول السبب وراء اختيار مصر بالتحديد لتكون أول دولة تشارك نساؤها في هذه المبادرة، قالت والاس إن ذلك يرجع إلى التغييرات التي حدثت في مصر بعد ثورة 25 يناير، مع التحولات والتغيرات الكبيرة التي تحدث في مصر نعلم أننا بحاجة إلى نساء قويات يشاركنا الحوار. وأوضحت والاس أن مصر مجرد بداية وأن المعهد يخطط لاستضافة برنامج تدريبي واحد على الأقل، وأنه يطمح إلى تدريب ناشطات من البحرين والعراق والأردن والكويت ولبنان والمغرب وتونس والسعودية وقطر والإمارات، مع التركيز على دول الربيع العربي. أنا بتمنى أن الناشطات دول لازم يتسألوا على أي أساس بيروحوا وشمعنا تم اختيارهم دول بالتحديد، ويتعرف تاريخهم كويس قوي، وبرضو أهليهم يعرفوا بيسافروا أمريكا لوحدهم بيتعمل إيه هناك ويتقال لهم إيه هناك، كلام لازم نفكر فيه كويس عشان ما نكررش المواضيع اللي بتحصل في صربيا. فاصل ونواصل مع اللواء ممدوح قطب، خليكم معنا.
محمد ممدوح قطب أحد المرشحين لرئاسة الجمهورية، السن 57 عاما، ولد بحي السيدة زينب لأب يعمل كمدير لبنك التنمية الصناعية وأم ربة منزل، كان أصغر إخوته الثلاثة، تزوج في سن 27 ولديه بنتين وابن وحفيدين، كان يعمل مديرا عاما بجهاز المخابرات العامة سابقا وبما يعادل رتبة اللواء، وحاليا هو رئيس قطاع المساعدات الإنسانية والطوارئ والإغاثة بمؤسسة مصر الخير. عمل ضابط استطلاع خلف خطوط العدو من عام 75 إلى 82، لكفاءته تم ترشيحه للمخابرات العامة اجتاز اختباراتها بتفوق، ليقضي نصف قرن في خدمة الوطن من عام 82 إلى 2007. ضم عمله مقاومة التجسس داخل مصر من عام 1982 إلى 1988، ثم انتقل لخدمة الوطن في الخارج وخاصة في أماكن الصراعات الساخنة، ومنها في الصومال خلال فترة الحرب مع إثيوبيا ونظام المحاكم الإسلامية وجيبوتي والقرن الإفريقي، وصولا إلى إسرائيل خلال مفاوضات السلام الإسرائيلية الفلسطينية، ثم العراق عقب سقوط صدام حسين، هذا بجانب مهام أمنية ودبلوماسية حول العالم. ملف حوض النيل وتأمين وصول حصة مصر كاملة كانت مسؤوليته خلال الفترة من 1999 إلى 2003، مع بداية الثورة طلب رئيس المخابرات العامة برحيل مبارك مع حزمة من المبادرات التي لم تنفذ، وعقب الثورة ساهم في تأسيس حزب الحضارة والذي خاض انتخابات مجلسي الشعب والشورى بنسبة نجاح 75% لمرشحيه. تمكن مع مؤسسة مصر الخير من تقديم خدمات إنسانية وصحية وعلمية وتعليمية لحوالي 100,000 أسرة منذ عام 2009 وحتى الآن، مع إقامة 6 مكاتب للمؤسسة في محافظات الصعيد خلال 6 أشهر، حصل على عدد كبير من الأوسمة والأنواط، منها ميدالية حرب 6 أكتوبر ووسام الجمهورية من الطبقة الثانية عام 2007 وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة عام 2005 ونوط الواجب العسكري أول تخصص استطلاع بالكلية الحربية عام 75. معنا اليوم في الاستوديو اللواء محمد ممدوح قطب ليحدثنا عن برنامجه الانتخابي.
السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الناريشن. نرحب بسعادة اللواء محمد ممدوح قطب المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية. السلام عليكم سعادة اللواء.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نورتنا وشرفتنا.
أنا سعيد التواجد معكم وإن شاء الله يتواصل هذا اللقاء.
سعادة اللواء، ألا تخشى بداية من كونك تنتمي للمؤسسة العسكرية أنه يبقى فيه صدود من الشارع تجاه هذه الفكرة؟
أولا أنا لا أخشى إلا الله سبحانه وتعالى. ثانيا أنا انتميت للمؤسسة العسكرية في الفترة من 72 حتى سنة 82، 10 سنوات قضيت جزء منها في الكلية الحربية كطالب، ثم بعد ذلك تخرجت واشتغلت كضابط استطلاع خلف خطوط حتى سنة 82. خلال الفترة دي اشتركت في العمليات اللي كانت ضد القذافي لرضعه عن محاولات التفجير اللي كان بيحاول يعملها ضد الشعب المصري، ونتيجة
ليها المعلومة دي جديدة بالنسبة لي والله. قذافي كان يحاول في عمليات تفجير
سنة 77، أرسل مجموعة من المخربين حاولوا يفجروا مجمع التحرير، حاولوا يفجروا مجموعة من القطارات اللي بتصل بين الصعيد وبين القاهرة وبتصل بين القاهرة وبين اسكندرية، والحمد لله تمكننا من يعني رصدهم. ونتيجة ذلك الرئيس السادات رحمة الله عليه أخذ قرار بأن يعني يقوم بعملية ردع له حتى يتوقف عن هذه الأمور.
كيف كانت عملية الردع؟
كانت عملية عسكرية محدودة على الحدود الليبية المصرية في السلوم وفي منطقة اسمها منطقة مساعد، بلدة هناك على الحدود الليبية، وتمت العملية بنجاح. ومن ساعتها القذافي توقف تماما عن يعني محاولاته للتدخل في مصر وحسن علاقاته بعد كده مع مصر.
من 82 حضرتك سبت الجهاز خالص؟
من 82 سبت القوات المسلحة نتيجة يعني مشاركتي في العملية ديت، يعني اعتبروا ان ده يعني اداء جيد، وبالتالي رشحت للعمل في المخابرات العامة. ولكن المخابرات العامة هي وظيفة مدنية، لان في خلط كبير، الناس بتخلط بين المخابرات العامة وبين الجيش. المخابرات العامة هي وظيفة مدنية، ولذلك انا نقلت من القوات المسلحة الى المخابرات العامة بقرار جمهوري سنة 82.
قعدت في المخابرات العامة قد ايه يا سعادة؟
25 سنة من 82 ل 2007.
يعني ده انت كنت موجود في تقريبا في معظم حكم الرئيس السابق.
طبعا.
ممكن اسال سؤال ولا؟
لا انا ما عنديش اي مشكلة في اي اسئلة.
لماذا تركت جهاز المخابرات؟
انا لم اترك جهاز المخابرات، جهاز المخابرات قالوا لي متشكرين كفايه عليك كده.
ما انا بسال لماذا بقى؟
كفايه
عليك كده ليه؟
كفايه عليا كده الحقيقه. طبعا انا حتى هذه اللحظه ما حدش قال لي السبب، ولكن يعني في اجتهادات من اصدقاء ومعارف قالوا لي انك انت يعني كنت دايما بتعارض الامور اللي انت شايف ان هي مش مظبوطه، وكانت كتيره الحقيقه في الفتره بتاعت حكم مبارك. موضوع التوريث لما بدأ سنة 2005 أنا عرفته، موضوع الفساد كنت بتكلم بمنتهى الصراحة.
علاقة حضرتك باللواء عمر سليمان كانت إزاي؟
هو كان رئيس المخابرات العامة وأنا كنت ضابط موجود في هيئة من هيئات المخابرات العامة. المرة الوحيدة اللي التقيت بيه فيها يعني وجها لوجه زي ما بنقول كده مع حضرتك كانت بعد عودتي من الاختطاف في العراق، لان انا اختطفت في العراق سنة 2004.
كنت بتعمل ايه في العراق؟
كنت بشتغل في العراق.
مخابراتي؟
كنت بشتغل.
لا قصدي يعني كيف اختطفت، الاسباب، خرجت ازاي، رجعت ازاي؟
انا يعني كنت بعمل في العراق، وكنت يعني مسؤول عن توثيق العلاقة بين مصر وبين العراق عقب سقوط صدام حسين، وان احنا نحاول يعني نزيل اي اسباب للخلاف داخل المجتمع العراقي، وفي نفس الوقت نحاول نقف جنب العراق في محنتها ديت ونعاونها بقدر ما نستطيع كمصر في ان هي تجتاز المصاعب اللي موجوده عندها في الناحية الأمنية وفي الناحية الصحية وفي ناحية البيئة وفي ناحية الكهرباء وفي ناحية إعادة بناء القوات المسلحة العراقية.
نعم.
فده كان أحد الأسباب اللي يعني كنت بشتغل عليها، وقدرت بفضل الله سبحانه وتعالى أن أنظم أول زيارة لرئيس وزراء عراقي بعد سقوط صدام حسين، كان السيد أياد علاوي. نظمت لهم الزيارة لمصر علشان ندعم العلاقات بين الدولتين، وتمت الزيارة، ولكن يعني تمت يوم 21 يوليو، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف كان لسه متولي الوزارة بقاله شهر، ويعني أعلن أن مصر سترسل قوات إلى العراق
عشان
علشان تساند قوات التحالف اللي موجودة هناك، أمريكا والقوات الثانية.
نعم.
بناء عليها المقاومة العراقية عارفة مين اللي قام بالدور دوت، فاختطفتني علشان توجه رسالة لمصر بأن يعني هذا الموضوع غير مقبول.
ويعني خرجت ازاي من الاختطاف او رجعت ازاي؟ كحفل مساومات ولا؟
خرجت بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل القرآن. ليه بقى؟
يعني بعض الناس دلوقتي وانت بتتكلم كده يقول لك ايه يا واد يا مؤمن، اللي هم الشعار اللي دايما يتكلموا فيه انه اي حد ينتمي لجيش مخابرات اذا اتكلم باللغه دي يقول لك علشان احنا مرشح رئاسه فلازم بقى اتكلم بالتدين. يعني
بص حضرتك انا بقول الحقيقه.
اتفضل.
يعني اللي عايز يصدقها يصدقها، اللي مش عايز يصدقها هو حر.
صحيح.
انا لن اتدخل في اختيارات الاشخاص.
نعم.
انا بقول الحقيقه وربنا سبحانه وتعالى يعلمها والناس كلها تعلمها.
اشرح لي قعدت قد ايه في الاختطاف والحمد لله ازاي القران كان سبب ان ربنا فرج كربك؟ يعني
انا قعدت 5 ايام في الاختطاف. انا اختطفت يوم خميس وتم الافراج عني يوم الاثنين. الاختطاف يعني تمت الموضوع دوت لان هم اختطفوني وعملوا لي محاكمه وقالوا لي انت بتساعد يعني قوات التحالف وانت ليه؟ قلت لهم انا ليا علاقه بيهم لان انا كنت مسؤول عن الجاليه المصريه اللي موجوده في العراق بحكم عملي في السفاره، كنت مسؤول عن الجاليه المصريه اللي موجوده في العراق، وكنت لسه مخرج احد السائقين كان اسمه الغرباوي من الشرقيه، مخرجه من موضوع اختطاف تعرض له قبل ما يختطفوني باسبوع، فكان عملي لازم يتم فيه الاتصال بالقوات الامريكيه لانها كانت موجوده في العراق، القوات البريطانيه، كل القوات اللي موجوده، الكلام دوت لحل مشاكل المصريين، وكانوا يعني كانت كثيره جدا مشاكل المصريين. قالوا لي انت ساعدت الحكومه علشان تتعامل يعني تبقى يعني ضد الشعب العراقي. قلت لهم ابدا، تعال نبص كده لتشكيله الوفد اللي طلع، هتلاقي فيه رئيس اركان الجيش لان انتوا بتعيدوا بناء الجيش، هتلاقي فيه وزير الداخليه لان انتوا الامن كان عندكم منهار، هتلاقوا فيه وزير الكهرباء لان ما كانش فيه كهرباء، هتلاقوا فيه وزيرة البيئة لأن عندكم مشكلة كبيرة جدا من كم القنابل اللي اتضربت وبقى فيها إشعاع، هتلاقي عندكم وزير التعاون الدولي لأن عندكم داخلين على مرحلة إن أنتوا تاخدوا يعني معونات وقروض ولازم تعرفوا تتعاملوا معاها. فتشكيلة الوفد بتقول إنها لمصلحة العراق مش لمصلحة أي حد تاني. فهم يعني لما سمعوا الكلام دوت الأمور بالنسبة لهم اتغيرت. وجاء موقف بقى تاني، قناة الجزيرة عملت ريبورتاج عن الموضوع وأرسلت المرحومة أطوار بهجت اللي هي كانت مذيعة فيها للمنطقة بتاعت السكن بتاعي. لما بعتتهم لمنطقة السكن الناس قالوا لها يعني ده راجل يعني محترم، وكان بعد ما بيخلص شغله في السفارة بالليل بيقعد يعلم ولادنا القرآن في المسجد، لأن ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليا بأن أنا واخد إجازتين في تعليم القرآن بقراءة حفص عن عصر.
التدين اللي أنت حضرتك بتتكلم عليه ما كانش عامل لك مشكلة داخل جهاز المخابرات؟
ما كانش عامل لي مشكلة، لكن الناس قالت لي في الآخر أنه هو أحد الأسباب اللي قالوا لي يعني سنة 2007 خلاص كفاية كده، لكن ما كانش عامل لي مشكلة. ليه؟ أنا لما دخلت الجهاز في البداية خالص بنقعد فترة تدريب طويلة، فكل خلال فترة التدريب الطويلة ديت ما بننزلش، يعني بنبقى موجودين في المكان بتاع التدريب ما بنخرجش، فكان بيبقى عندنا صلاة الجمعة وأنا كنت ببقى الإمام وبصلي وبخطب بالناس، فمن بداية عملي في الجهاز وهم عارفين هذا الموضوع، ومن قبل كده هم عارفين، لأن أنا عشان أدخل الجهاز بتتعمل عليها تحريات دقيقة جدا 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 وبتبقى معروف من هذا الشخص، فإذا الموضوع ده ما كانش جديد. وحتى لما كنت في إسرائيل برضو ما كناش بنصلي يعني كنا بنصلي جوه السفارة، فكان عندنا مسجد في السفارة ربنا أكرمنا وأنشأناه، وكنت برضو بتولى عملية.
بتشوف إزاي بعلاج أو يعني الملف العراقي في أيام الرئيس السابق، الملف الإسرائيلي، وأنت رجل كنت تعمل جوه جهاز المخابرات، ده جهاز حساس، وأكيد كان ليك برضو توظيف جوه في ملف ما، يعني السيد عمر سليمان كان ماسك ملف فتح وحماس، حضرتك كنت ماسك ملف إيه، وكنت بتشوف الحكومة بتتعامل مع الملف ده إزاي؟
في فترة وجودي في إسرائيل كعمل ميداني كانت فترة اتفاقيات أوسلو واتفاق غزة وأريحة واتفاقية المعابر، والفترة ديت أنا يعني برضو من ضمن المواقف يعني قد تكون أخذت عليا إن أنا عرضت تماما اتفاقية المعابر اللي كان مطلوب أنها توقع يوم 4 مايو 1994 الموافق تاريخ ميلاد حسني مبارك. إسحاق رابين رئيس الوزراء الإسرائيلي في ذلك الوقت،
هم مختارين التاريخ عشان كده؟
هم هنا في مصر مختارين التاريخ عشان كده،
عشان يخلدوا ذكر الرئيس
أيا كان بقى، واخد بال حضرتك؟
احنا كنا نايفين قوي
للأسف. يعني النهاردة عايز أقول لحضرتك يعني هناك يعني للأسف أمور ما تقدرش تتحمل إنك أنت تسكت على حاجة زي كده، فاختاروا هذا التوقيت لتوقيع الاتفاقية، وطبعا الإسرائيليين بطبيعتهم بيمطلوا، فإسحاق رابين عرف أن هناك سبب لاختيار هذا التوقيت وهو توافقه مع عيد ميلاد حسني مبارك، فأصدر العبارة الشهيرة بتاعته لا توجد مواعيد مقدسة، لا توجد مواعيد مقدسة، يعني مش هيتم يوم 4 مايو 1994 لا لا لا، نلحق نعمل الموضوع بسرعة. فكان في شرط في منتهى يعني ايه الخطأ، شرط غير مقبول، ان تسيطر اسرائيل على حركة المعابر وعلى حركة الدخول والخروج من غزة والضفة الغربية. انا شخصيا اعترضت على هذا الكلام وبعت لهذا الموضوع القاهرة عشان يتم رفضه، المفاوضات ما كانتش بتتم، انا ما كنتش عضو في لجنة المفاوضات، لكن كان من دوري ان انا برصد كل هذه الامور.
الرد جالك بايه؟
ما رجاليش رد، ووقعت الاتفاقية يوم 4 مايو 1994 وتم ادراج هذا البند فيها. وبعدين احنا عارفين كويس قوي الاسرائيليين لما بيعملوا اتفاق بيبنوا عليه الاتفاق اللي بعديه، فالاتفاق ده اتعامل بهذا الشرط ان هم يسيطروا على المعابر، ولما جاء بقى يتعامل الاتفاق النهائي في سنة 2005 اتفاقية المعابر، طبعا قالوا ايه انتم موقعين في 1994 على ان احنا نسيطر على المعابر، يبقى ما تجوش 2005 تقولوا ما ينفعش السيطرة على المعابر. فطبعا الكلام دوت للأسف اتحط في هذا التوقيت بالمنظر اللي بقول لحضرتك عليه ده علشان عيد ميلاد الله يعني.
طيب بتشوف ازاي ترشح او ضغط بعض الناس على ترشح اللواء عمر سليمان رئيس المخابرات؟ بتشوف انه طبيعي انه يعني خلاص ذات إناف يقعد جزاه الله خيرا بقى على التاريخ ده كله ويفسح الفرصة لأجيال أخرى وتفكير آخر، ولا بتتصور أنه عقلية النظام السابق هتظل تطاردنا في هذه المرحلة؟
هقول لحضرتك حاجة، موضوع الترشيح ده قرار شخصي، يعني كل واحد له حرية الحركة فأن يتخذ ما يراه مناسبا له.
نعم.
ولكن عايز أقول أن لازم الناس اللي بتنصح بهذا تبقى قريبة من الواقع شوية وتدرس الوضع على الأرض، وأعتقد إن هم لو درسوه كويس هيغيروا رأيهم.
مصر تحتاج إلى رئيس ساحر، ده كان كلام حضرتك؟
لا
مش كلام،
أنا قلت مصر تحتاج إلى رئيس مقاتل عنده عزيمة قوية وإصرار على تحقيق نهضة مصر وعلى إزالة الفساد وعلى القضاء على كل مساوئ النظام السابق والتحرك بمصر في زمن سريع جدا وقليل جدا للنهضة.
يعني معنى كده نقدر نقول انه اللواء ممدوح قطب مش مرشح الجيش ولا المخابرات؟
لا انا لست مرشحا للجيش ولا المخابرات، اتمنى ان اكون مرشح الشعب المصري بكافة طوائفه وانتماءاته واتجاهاته.
اللواء ممدوح قطب يعني بتعتبر نفسك مرشح ذو مرجعية إسلامية؟
يعني انا لن يعني اعتبر نفسي ذو مرجعية اسلامية، انا فقير الى الله.
احنا كلنا فقراء الى الله. انما انا بتكلم في فكرة انه اللي متقدمين للترشيح يا اما له مرجعية اسلامية واضحة بتبرق، يا اما مرجعية اسلامية شغال فيها جزء ليبرالي، انما بيبقى محسوب بحكم انه بينتمي الى جماعة ما انه على المرجعية الاسلامية. فاحنا عندنا الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل، دكتور محمد سليم العوة، دكتور عبد المنعم فتوح، دكتور باسم خفاجي، دكتور عبد الله الأشعل، والمفروض أنت سادسهم. هل بتحسب نفسك على هذا التيار ولا مش داخل في سكة إن أنا مرشح إسلامي؟
بص حضرتك، أنا الدين بالنسبة لي مكون مهم جدا جدا في حياتي، ويمكن زي ما قلت لحضرتك إن أحد أسباب اللي ربنا سبحانه وتعالى أنقذني من محنة كنت فيها وحولها إلى منحة كانت القرآن. وبالتالي أنا القرآن والإسلام بالنسبة لي أمر مهم جدا جدا في حياتي وفي تعاملاتي مع الناس. لكن أنا يعني ما بحبش التصنيفات اللي احنا دلوقتي بنصنف بيها الناس، يقولوا ده إسلامي وده ليبرالي وده علماني وده مسيحي وده مسلم. الكلام ده أنا يعني بأرفضه. ليه؟ احنا كلنا مصريين وهدفنا خدمة مصر. قد اكون انا ليا انتماء معين، لكن هذا الانتماء ينصهر في ايه؟ في خدمة مصر. يعني انا النهاردة عشان اخدم مصر، انا النهاردة كشخص الحمد لله عندي يعني اقدر اقول خلفية دينية ربنا سبحانه وتعالى اكرمني بيها، اخدم مصر من خلال رؤيتي الصحيحة للإسلام.
اشتغلت بعمل سياسي قبل كده؟
اشتغلت طول فترة خدمتي في المخابرات العامة دي بشتغل في اعمال سياسية واعمال دبلوماسية واعمال امنية، وبعدين لما خرجت
لا انا قصدي يعني هل استعدت اللواء ممدوح كنت بتحرك في العمل السياسي؟ قابل ناس سياسيين في الدول، اتكلم، شاف اللي بيتقال، كان له خبرات احتكاك، عرف يقرأ الملفات مع اسرائيل مع ايران مع الاتحاد الاوروبي مع امريكا، كان بيقرا في الملفات بيشوف الدنيا ازاي.
انا علاقتي بالسياسه من وانا عندي 12 سنه ساعه نكسه 67 اللي عهدت ربنا سبحانه وتعالى ساعتها ان مصر ما تتعرضش لهذه النكسه مره اخرى، وان انا لازم اشترك في ازاله اثار النكسه ديت. وعشان كده دخلت الجيش، لان كنا ساعتها في حاله حرب مع اسرائيل. فعلاقتي بالسياسه بتبدا من وانا عندي 12 سنه، وانا بطبيعتي قارئ نهم جدا، احب اقرا في جميع المجالات. وعلاقتي بالسياسة مستمرة من 40 سنة حتى هذه اللحظة. انا وكيل مؤسسي حزب الحضارة، وده عمل سياسي قمنا به ودخلنا انتخابات مجلس الشعب والشورى.
الاعضاء من عندكم كانوا قد ايه اللي دخلوا؟
ثلاثة، اثنين في مجلس الشعب وواحد في مجلس الشورى.
المجلس العسكري لما رشحت نفسك هل ما حصلش اتصال، ما تكلمش مع لواء ممدوح قطب عنك انت كنت ابن المؤسسة العسكرية زمان على الاقل مثلا؟
لا لا، لم يحدث اي اتصال.
ولا عمرك كلمت تعرف يعني ليك اي اتصال
بحاجة مبلغ العسكرية؟ يعني دفعتي قيادات في القوات المسلحة، دفعتي دول اللي هم يعني كانوا معايا في الكلية الحربية وتخرجوا، هم كملوا في الجيش وانا تركت الجيش ورحت المخابرات العامة. وبعد كده لما طلعت من المخابرات العامة اشتغلت بقى في مجال السياحة الدينية مع احد اصدقائي، ثم بعد ذلك التحقت بمؤسسة مصر الخير. لكن احنا كدفعة بنلتقي في المناسبات، بنفتكر ايام الزمن الجميل اللي احنا كنا بنعيشه، وبنتعرف او بيزداد تعرفنا من وقت للتاني.
الفريق مجدي حتى اكيد تعرفه.
ايوه.
بتشوف يعني انسحابه من مجال الرئاسة كان خسارة ولا مكسب، ولا بتشوفه ازاي؟
طبعا هو ده قرار شخصي للفريق مجدي حساسة.
نعم.
فريق مجدي حتاتة.
نعم.
معتمد على تقديره للموقف. في عندنا حاجة مهمة جدا اسمها تقدير الموقف. كل واحد بيقدر الموقف، انا هقدر اكمل في السباق ولا مش هقدر اكمل في السباق. فاعتقد ان هو يعني قدر الموقف، وده كان قراره بناء على تقديره للموقف.
في برنامج انتخابي عملت حاجة فكرتني بأيام الخلفاء الراشدين، حاجة بتقول أول ما هقوم به حال فوزي بالرئاسة إنشاء إدارات لرد المظالم في كل محافظة لبحث شكاوى المواطنين.
أي.
الفكرة دي جت لك ازاي؟ مين اللي قدمها لك يعني؟
الفكرة دي نبعت من معايشتي للشعب المصري على ده مثل. انا كنت في زيارة لسوهاج والاسيوط، ده حضرتك مدرسة ابتدائي، هي المدرسة الوحيدة اللي موجودة في القرية، الارض حصل فيها نوع من الانهيار، ولا حياة لمن تنادي، لكن الانسان المصري اللي انا بأثق فيه جدا جدا وفي امكانياته وقدراته، واذا وجد القدرة واذا وجد القدوة واذا وجد النظام اللي بيعمل فيه بيسوي الهوايل، بيبني السد العالي وبيحفر قناة السويس وبيبني الاهرام وبينتصر في حرب اكتوبر. الناس دي قرية بسيطة ما استسلموش للموقف اللي هم موجودين فيه، بالعكس ده هم جمعوا الاولاد في فصل من الفصول عشان يستمروا في ان هم يعلموهم، ومحدش سأل فيهم، لا حكومة سأل فيهم ولا محافظة سأل فيهم ولا إدارة تعليمية سأل فيهم. دي بقى هي المظالم. احنا النهاردة لما بنسمع عن قطع طريق ولا عن اعتصام ولا عن مطالبة فئوية، انا بعتبر ده نوع من التعبير عن الشكوى من مظلمة. خلال فترة عملي في مصر وخلال فترة وجودي في مؤسسة مصر الخير، انا شفت كيف يئن هذا الشعب من المظالم في جميع نواحي الحياة. مش في ناحية واحدة فقط، البلد فيها تدهور شديد من ناحية سياسية، فيها تدهور شديد من ناحية اقتصادية، فيها تدهور شديد من ناحية أمنية، فيها تدهور شديد من ناحية اجتماعية، فيها تدهور شديد من ناحية صحية. كل هذه مظالم. أنا بالنسبة لي لو ربنا سبحانه وتعالى أكرمني إن أنا أكون في هذا الموضوع في هذا المكان وشرفني، أولا أطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعيني على هذا الموقف، على هذا التدهور الشديد. الأمر الثاني أن يكون أول شيء أفعله قربة إلى الله سبحانه وتعالى أن أرد المظالم إلى أهلها، لأن الله سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. فإذا ده ربنا سبحانه وتعالى حرم الظلم، وأي إنسان يبقى موجود في هذا المكان ينطبق عليه قول الحق سبحانه وتعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. كل هذه الأمور معناها رد المظالم إلى أهله.
نعم. طيب في ملف مهم بالنسبة لي وهو ملف المياه، لأن احنا مقبلين على مرحلة خطيرة جدا.
أيوة.
في هذا الملف، وحتى وانا بتكلم مع معظم المرشحين الحقيقة معرفش هيديروا الملف ده ازاي.
أيوة.
لأن الخطورة بمكان، وانا عارف ان من ضمن الضغوط اللي عايزة تتعمل على مصر ملف المية. من خلال يعني خبرات حضرتك في التعامل مع هذا الملف، بتشوف الوضع ده ازاي وبتشوف الأزمة دي ممكن نخرج منها ازاي؟
بص حضرتك، ملف المية في البرنامج بتاعي هو أول ملف إن شاء الله لو ربنا سبحانه وتعالى قيد لي أن أكون في هذا المكان، هو أول ملف في ملفات السياسة الخارجية لازم أتعامل معاه. أنا كنت مسؤول عن ملف المياه في الفترة داخل المخابرات العامة في الفترة من سنة 99 لسنة 2003 قبل ما سافر العراق. خلال هذه الفترة تعاوننا مع وزارة الري ومع وزارة الخارجية ووضعنا مجموعة من الدراسات القيمة جدا جدا عن كيف نتعامل مع ملف المياه ومع دول حوض النيل. هذه الدراسات كانت خلاصتها التعاون، التنسيق، العمل المشترك لمصلحة الشعوب.
كان مشكلة ملف المياه فين يا سعادة اللواء؟
ما فيش مشكلة، احنا عندنا 1600 مليار متر مكعب تسقط من الأمطار على دول حوض النيل العشرة سنويا، لا يصل إلى مصر منها إلا 55 مليار متر مكعب، وإلى السودان 18 مليار متر مكعب. طب الباقي ده راح فين؟ الباقي ده للأسف مناطق مستنقعات كتيرة جدا جدا في جنوب السودان وفي أوغندا وفي أثيوبيا. بيحصل إن المية في مناطق المستنقعات دي بتتفرش على الأرض، فبيحصل ضغط شديد نتيجة درجة الحرارة العالية، وبالتالي بيوصل لنا في الآخر من 1600 مليار 55 و18، يعني 63. طيب النهاردة 73، النهاردة لو ما نتعاون مع الدول دي، خاصة ان غالبية هذه الدول لا تعتمد في الري على مياه النهر، بتعتمد على مياه المطر، واخد بال حضرتك؟ اذا لما نتعاون مع هذه الدول واعمل مشروعات مشتركة، النهاردة احنا عندنا في جنوب السودان قناة جونجلي، قناة جونجلي دي احنا كنا وصلنا لحفرها وكان فاضل لنا 73 كيلو متر، جت طيارة مجهولة وهي طيارة اسرائيلية وضربت الحفار الفرنساوي اللي كان موجود، ومن ساعتها كلام ده ما تمش العمل فيه، ونشأت مشكلة ده، ونشأت مشكلة جنوب السودان، واخد بال حضرتك، والمشاكل بقى اللي حصلت في جنوب السودان وأدت إلى انقسامه. نفس الكلام القناة دي لو تمت في الجزء اللي فاضل ال 73 وتطهير بقى الجزء اللي اتردم، طبعا احنا الكلام ده من فترة طويلة، فإذا تمت هذه القناة هتوفر لمصر والسودان 8 مليار متر مكعب سنويا. عندنا مشروع تاني في منطقة مشتركة بين السودان وبين أثيوبيا اسمه سد بارو أكوبو. هذا السد أو هذا المشروع بيعتمد على إن أنا برضو بحاول أهذب مجرى النهر عشان المية ما تفتش في منطقة المستنقعات.
نعم.
وفي نفس الوقت هيوفر لي 12 مليار متر مكعب تقسم بين الثلاث دول دول. إذا أنا لو نفذت قناة جونجلي ونفذت البارو أكوبو بقى عندي مصر بس 8 مليار متر مكعب زيادة في حصة مصر. هناك مشاريع أخرى مع بقية الدول.
نعم.
فكان العنوان الرئيسي لهذه المبادرة، وكانت هي اسمها مبادرة التعاون بين دول حوض النيل، كان العنوان الرئيسي لها التعاون والتنسيق والمشروعات المشتركة، وكنا عاملين إطار بنتكلم دي مع الدول المنحة عشان ابني سد. ده عملية مكلفة جدا، مش هتقدر الدول دي تمول هذا الموضوع، لكن لما اتكلم بقى مع الدول المنحة ومع المؤسسات الدولية اللي بتمول هذه المشاريع، يبقى انا عندي مجموعة من 10 دول عايزين يعملوا مشروعات مشتركة، فيسهل جدا الحصول على هذا التمويل. للأسف هذه الدراسات لم يؤخذ بها ولم يلتفت اليها.
ايه السبب؟
لان كانت افريقيا مهملة، كانوا بيبصوا لان الناس دي يعني مش دول اللي هنقعد معاهم.
كان في كبر زي ما قال لي وزير الري محمود ابو زيد، الدكتور محمود زيد، كان قال لي في كبر من النظام في التعامل مع هذه الدول. يعني
انا يعني بنتهز هذه الفرصة عشان اوجه التحية لهذا العالم المتواضع الذي هو احد يعني ابرز خبراء المياه في العالم وفي مصر. مصر يجب ان تفخر بهذا الرجل، لان هو كان معانا واحنا بنعمل الكلام ده كله، وهو يعني احد نقدر نقول يعني مهندسي هذه المبادرة، بل هو الذي لعب الدور الرئيسي فيها. ولكن للأسف زي ما حضرتك بتقول كان هناك كبر، وهذا الكبر أضاع مصالح مصر، ووصلنا إلى الحالة اللي احنا فيها النهاردة. بقى في حاجة اسمها اتفاقية عنتيبي، بقى في محاولات للضغط على مصر من جانب إسرائيل بالتعاون مع هذه الدول.
نعم.
تمام، علشان يعني يقللوا من المية أو يضغطوا علينا عشان نوصل المياه لإسرائيل.
نعم.
المياه خط أحمر يجب، وأكد عليها، إذا يعني ربنا وضعني في هذا المكان يجب أن نتعامل مع هذا الملف كأسبقية أولى فيما يتعلق بالسياسة الخارجية المصرية.
اللواء ممدوح خطبة لما يجي يتعامل مع ملف الشريعة، هل هيتعامل بوضوح بشخصه أم أنه سيكل الأمر كما قال بعض المرشحين زي اللواء طريق أحمد شفيق؟ ده موضوع خاص بمجلس الشعب، ماليش علاقة بيه.
الحاكم يحكم طبقا لما أمر الله سبحانه وتعالى به. أنا لا أستطيع وأنا في مكاني كحاكم أن أفعل أي شيء يخالف ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك النهاردة إذا كان عندنا قوانين قديمة غير مطابقة للشريعة الإسلامية، يجب أن يتم تنقيط هذه القوانين. هنا بقى يبقى الدور بتاع المجلس التشريعي هو تنقيط هذه القوانين، لكن دور رئيس الجمهورية هو إصدار القانون في سبل جديد أو في مطابقته للشريعة الإسلامية. نفس الكلام إذا كان هناك قانون جديد سيصدر، مجلس الشعب يقترحه وأنا لن أوافق عليه إلا إذا كان مطابقا للشريعة الإسلامية.
الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح بتتحرك مع المرشحين ذوي الوجهة الإسلامية. ليه ما أقول الوجهة الإسلامية؟ لأنه بيتكلم عن الشريعة في أولوياته مهمة جدا، عشان كده بنقول ده إسلامي، بنقول على التاني ليبرالي، مش عشان تقسيم الشعب المصري بس عشان تقسيم الرؤى والأطروحات والأفكار. بيتقابلوا في الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح مع مرشحين إسلاميين 3-4-5 ساعات، بيتكلموا معاهم، بياخدوا بيدوا، بيعملوا لهم تقييم. هل حصل مع حضرتك اتفاق انك انت تقعد مع الهيئة بحيث في الاخر بيبان قدامهم مين اصلح واحد حفيظ عليهم قوي امين من خلال نتائج الامتحان عشان يقود مصر في الاربع سنين اللي جايين؟
حتى هذه اللحظة لم يحدث هذا اللقاء ولم يتم اتصال معي في هذا الاتجاه، واتمنى ان يتم هذا الاتصال، لان في النهاية احنا عايزين مصلحة مصر. مصلحة مصر لما تكون محكومة بالشريعة الإسلامية وهناك المادة 2 في الدستور بتنص على هذا، ده طبعا هيكون يعني أمر مهم جدا جدا لمصلحة البلد ولمصلحة كل من هم في البلد، سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين أو يعني ليهم اتجاهات معينة في الناحية السياسية.
هل قابلت أي مرشح رئاسي قعدت معاه؟
أنا قابلت الأستاذ الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح بعد ما حصلت له وقعة الاعتداء عليه، زرته في بيته وكان لقاء يعني طيب جدا جدا، وهو ده المرشح الوحيد اللي انا اتقابلت معاه.
سعادة اللواء، في مشروع التصالح مع النظام السابق في شقين في هذا الموضوع بعض الناس بيتكلموا فيه، نعرض وجهة نظر وشوف رد حضرتك. قالوا اللي عنده عملية جنائية يعني زي حبيب العدل او حاجة ده ما فيش تصالح معه تحت اي مسمى، انما اللي كان عنده فساد مالي زي احمد نظيف زي احمد عز زي عاطف عبيد زي جرانة، قالوا احنا نستفيد ابن سجنهم، تعال نحدد مبلغ نقول لمه كده من بعض مثلا 500 مليار 200 مليار وتبر الرقم وتفضلوا مع الف سلامة. هل توافق على هذا؟
انا لا اوافق ولن اقبل، اذا كنت في هذا الموقع لن اقبل بكررها تاني ان يتم التصالح مع من لم يتقي الله في شعب مصر. من لم يتقي الله في شعب مصر يجب ان يتم الاقتصاص منه، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. المشكلة مش في أموال، طب ما أنا يعني يتحط قدام القانون ويحاكم محاكمة عادلة والقانون يلزمه بأن هو يرد الأموال، كيف أسكت على من أفسد في مصر؟
هل في تشريع في القانون، ما هي دي القضية اللي بتكلم فيها، هل في تشريع في القانون يلزم واحد أنه هو ما فيش تحت إيدي يعني معرفة بمفاصل أمواله اللي حاططها جوه أو بره؟ هل في تشريع يلزمه برقم ما وبرضه يتسجن؟
يعني هستأذن حضرتك في الجزئية ديت.
اتفضل.
احنا موجود عندنا كل ثرواتهم في الداخل وفي الخارج، والكلام دوت متقدم في المحكمة، وفي إدارة اسمها إدارة الكسب غير المشروع في القضاء مسؤولة عن هذا الموضوع ومسؤولة عن استرداد أموالنا اللي نهبوها، أموالنا مش أموالهم.
يعني هي السيدة استاذون مبارك من وجهة نظر حضرتك كانت كل اللي تملكه 24 مليون جنيه رجعتهم وتصالحوا معاه وخلاص، هو ده اللي كان عندها بس؟
انا ما عنديش معلومة، لكن انا بأوكل هذا الامر الى جهة تحقيق اثق فيها وهي القضاء، واطلب من القضاء ان يأخذ كل اجراءاته سواء كان من ناحية النيابة التي هي جهة التحقيق والاستدلال وجمع التحريات، او من القضاء اللي هو بينظر في القضية اذا حولت اليه من النيابة. هذه الجهات مسؤولة عن هذا الموضوع، لكن أنا شخصيا ليس لدي معلومة دقيقة، ولكن ما أعرفه وما متأكد منه ما ورد في أمور الإحالة لمجموعة ترى والآخرين الذين لم يظهروا حتى هذه اللحظة، ولكن هيجي عليهم الدور إن شاء الله.
لو صرت رئيس مصر وقدر الله لك ذلك ومحاكمة الرئيس استمرت على هذا المنوال 300,000 جنيه نزله في أكاديمية الشرطة نصبح عليه نتكلم كلمتين ونرجعه كل يومين ثلاثة، يعني بنتكلم في أرقام توصل مثلا 2 مليون جنيه وتفر 2.5-3 مليون جنيه كل شهر عشان ينزل ويرجع. ايه القرار اللي هتعمله في محاكمة الرئيس مبارك عشان ننهي هذا الكلام؟
انا ما عنديش استثناءات، انا لا اقبل استثناء لأي شخص. الرئيس مبارك السابق المخلوع يعامل كأي سجين عادي، هو حتى هذه اللحظة لم يصدر عليه حكم، ولكن هو موجود تحت التحفظ يعامل كأي سجين عادي، ليس له معاملة خاصة. إذا كان هو مريض يبقى موجود في المستشفى بتاعت السجن، ما احطوش في مستشفى خاص وانقله بطارة هليكوبتر ووديه، لا، هذه معاملة خاصة لا تنطبق على ناس تانين. يعني احنا يجب ان يعني قيم الاسلام بتقول لنا المساواة. يعني هذا الرجل مع ما يعني ارتكبه في حق الشعب المصري تكون له معاملة خاصة؟ لماذا؟ الجميع قدام القانون سواسية، وليس هناك معاملة خاصة. انا احافظ على صحته، اخلي الدكاترة يشوفوه، لكن ما هوش معاملة خاصة. وليه يعني الناس تبقى نازلة كده لابسة ترنجات واخر شياكة وداخلين ليه؟ ما الناس التانية بتبقى داخلة المحكمة ومعها الكلبشات في ايديها، لماذا يعني؟ طبعا هذا الامر غير مقبول على الاطلاق.
بتشوف المجلس العسكري وادارته للمرحلة الانتقالية ازاي؟ وخلينا اتكلم معاك بكل صراحة، عدم ثقة بعض الناس وهسهسة جواهم تجاه المجلس، انه احتمال يكون في مطب جاي يحصل فيه حاجة، متوترين قلقانين، والبعض بيقول يا جماعة لا، المجلس وعد بالانتخابات نفذها، وعد بكذا نفذه، مفيش داعي نسيء الظن، ان شاء الله هيسلم 30/6. اولا، هل انت مطمئن الى المجلس العسكري انه يسلم السلطة 30/6؟
حضرتك ذكرت نقطة مهمة جدا، الا نسيء الظن. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا ايه؟ ان بعض الظن اسم، بعضه مش كله، واخد بال حضرتك؟ فانا لا اسيء الظن باحد حتى يثبت لي العكس. النهاردة المجلس العسكري قال ان هو هيسلم السلطة في 30 يونيو، عمل انتخابات، والانتخابات تمت بنزاهة وحيادية، والكل شاهد بذلك حتى ولو كان فيها بعض التجاوزات، لكن في مجملها تمت. النهاردة في لجنة تأسيسية لعمل الدستور.
طيب انا عندي دي رأي حضرتك موضوع اللجنة التأسيسية النهاردة اللي توصل اليه.
طب مش هخلص المجلس العسكري؟
لا، ده انا هقول جملة بس وهرجع للمجلس والله، بس عشان انت ذكرت ما انساهاش. اللجنة التأسيسية يعني شايف انه الحل الامثل اللي حصل النهاردة 50 واحد من جوه البرلمان الشعب والشورى و50 واحد من بره؟
انا كان رأيي انه يبقى 30 من مجلسي الشعب والشورى، 20 من مجلس الشعب و10 من مجلس الشورى، و70 من خارج المجلسين. ليه؟ لان الشعب مش مجلس الشعب والشورى فقط، في نقابات، في رجال قضاء، في رجال قانون دستوري، في شباب، في مؤسسات دينية موجودة، في أزهر، في أيضا المرأة، في كذلك ذوي الاحتياجات الخاصة، كل دول ناس من المجتمع. الدستور ده بيسموه أبو القوانين، واحنا النهاردة مش كل يعني 10 سنين ولا 5 سنين هنعمل دستور جديد. نعم. دستور بيتعمل ويبقى 50 و100 سنة.
نعم.
فاذا يجب ان تكون نسبة المشاركة هي للشعب كله. انا كانت وجهة نظري كده، لكن
70.
الان كان 30 و70، الان
يعني لو خد 50-50 نقول ماشي، ولا برضو بتاع يعني في اعتراض من حضرتك على كده؟
انا انسان عملي، خلاص اتخذ القرار على كده، يبقى اذا خلاص ننصاع لهذا القرار، ونأمل من الله سبحانه وتعالى أن يضع الجميع سواء كانوا من مجلسي الشعب والشورى أو من خارج مجلسي الشعب والشورى، أن يضع الجميع مصلحة مصر فوق أي اعتبار أو أي اتجاه أو أي مصالح.
أرجع للمجلس العسكري.
أيوة. فكنت مع حضرتك بالنسبة للمجلس العسكري، وقلت إن الوعود اللي قالها بالنسبة لعملية انتقال السلطة بينفذها حتى هذه اللحظة، ولذلك أنا ليا ما أراه، ما بقدرش أدخل في نفوس الناس وأحكم عليها. المجلس العسكري خلال فترة يعني الفترة اللي تولى فيها الحكم بعد سقوط النظام السابق، هم عسكريين محترفين لم يكونوا مؤهلين لما هم مقبلين عليه من ناحية سياسة ومن ناحية اقتصاد. كان يجب ان يستعينوا باهل الحل والعقد. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا كده، وامرهم شورى بينهم. من البدايه انا النهارده عسكري محترف، يبقى اذا اجيب اسالوا اهل الذكر،
اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون.
واخد بال حضرتك؟ اجيب الناس ديت وتبقى هي اللي مسؤولة، وأنا كمجلس عسكري براجع وبتابع وبشوف. لكن النهاردة كونه ان هو يصر على ان يدير البلاد بالفكر العسكري المحترف البحث ما ينفعش، ولذلك وقع في اخطاء كثيرة كلنا شفناها خلال الفترة الماضية لما بدأوا يستعينوا
المجلس
بأهل الحل والعقد والمجلس الاستشاري، وبدأت المؤسسات الدستورية زي مجلس الشعب والشورى تأخذ أمورها، الوضع اختلف كتير. الحمد لله حاليا الوضع يعني أهدأ بكتير جدا جدا من المواقف اللي حصل.
الوقت ممدوح خطبه انت قاعد مع نفسك في البيت كده وبتفكر انتخابات ورئاسة وتركة ثقيلة فساد يعني يضرب بجذوره إلى أعماق الأرض، إيه اللي بيخطر على ذلك؟ أول حاجة بتقول مثلا أنا لو يعني صرت رئيس للجمهورية واستلمت الحكم أول شيء أعمله هو
أول شيء أعمله زي ما قلت لحضرتك، أول حاجة إدارة رد المظالم. أنا عندي ثلاث أهداف أساسية في البرنامج بتاعي طبقا للجدول الزمني اللي أنا حطه، لو ربنا سبحانه وتعالى يعني شرفني بهذا الأمر وأعني عليه خلال ست شهور عندي ثلاث مهام رئيسية في الداخل. أول مهمة هي إزالة الاحتقان الداخلي. الاحتقان الداخلي ده اللي بيخلي ما عندناش ثقافة الاختلاف، ما خلي عندنا ما عندناش قبول الرأي الآخر، بيخلي عندنا دلوقتي موضوع التخوين، بيخلي عندنا موضوع التقسيمات عسكر ومدنيين مسلمين ومسيحيين ليبرالي ومسلم وصوفي وسلفي. التقسيمات ديت مش مطلوبة في الدولة المصرية الحديثة. رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما بدأ في وضع أسس الدولة الإسلامية في المدينة عمل حاجتين مهمين جدا. أول حاجة آخى بين المهاجرين والأنصار، الحاجة الثانية أصلح ما بين الأوس والخزرج. هي دي بقى الفرشة اللي مصر لازم تتبني عليها، لازم أزيل الاحتقان الداخلي، ده أول حاجة. الأمر الثاني هو تحقيق الأمن، والأمن في وجهة نظري هو أمن شامل. أمن شامل يعني بيشمل أمن جنائي وبيشمل أمن غذائي وبيشمل أمن اقتصادي وبيشمل أمن اجتماعي، هذا وبيشمل حاجة اسمها الأمن الاستباقي. ما انتظرش حتى يقع الحدث أو تقع الأزمة وتعامل معها. أنا طول عمري اتعلمت في كل الأماكن اللي أنا خدمت فيها إن أنا لازم أتنبأ بالأزمات وأحط قدامي إن الأزمة ديت أحاول أمنعها بقدر ما أستطيع، وإذا لم أستطع أن أمنعها يبقى عندي سيناريوهات للتعامل معاها ومتدرب عليها. حصلت الأزمة السيناريوهات جاهزة أنا متدرب عليها، أقدر أقلل كتير جدا 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 من تداعياتها ومن سلبياتها. إنما أنتظر وقوع الحدث وبعدين أتحرك، كذلك أنا بأؤكد بالنسبة ما يتعلق بالأمن أن يتم تفعيل إدارات الأزمات اللي احنا للأسف صرفنا عليها ملايين في تجهيز إدارات الأزمات في الوزارات وفي المصالح وفي كل قطاعات الدولة، ودربنا ناس وللأسف لم يتم تفعيل هذا. ولذلك أنا النهاردة ببص أزمة بوتاجاز، أزمة سولر، أزمة وقود، أزمة موقف اللي حصل في بورسعيد والشهداء اللي راحوا والناس اللي ماتت.
طيب انت بتبص على سريعا كلمة وعلى طول كده بتبص حق للحد
انا قدر عندي بس هدف ثالث هقول لحضرتك عليه فضل وهو تطوير الاقتصاد. تطوير الاقتصاد، يبقى انا عندي دلوقتي اول حاجة ازالة الاحتقان الداخلي، الحاجة التانية تحقيق الامن الاستباقي بمفهومه الشامل، الحاجة الثالثة تطوير الاقتصاد. تطوير الاقتصاد ده مرتبط بحاجات كثيرة جدا جدا، مرتبط بخطة واضحة محطوطة ومدروسة من علماء مصريين وأجانب للنهوض بالاقتصاد المصري، محطوطة على أساس أن يكون البحث العلمي مش زي ما هو موجود دلوقتي 4% ميزانية البحث العلمي في مصر. إزاي يعني إسرائيل 5%؟ طب ما يعني إزاي أقول حاجة زي كده؟ مرتبطة على أن أنا أكتشف الإمكانيات المهدرة. أنا هضرب لحضرتك مثل، لما كنا في مؤسسة مصر الخير، أنا على فكرة استقلت من المؤسسة يوم 15/2/2012، بننزل المحافظة علشان قبل ما نبدأ في المكان ندرسه. فجينا في محافظة زي أسيوط وجدنا اربع مزارع عملتها الدولة ايام حسني مبارك. نزل فتح المزارع بطيارة هليكوبتر مخصوصة عمل لها ارض هبوط في المنطقة دي. طلعت الطيارة اتقفلت المزارع قعدت 21 سنة والله حسبي الله ونعم الوكيل 21 سنة مقفولة وغير مستغلة بعد ما صرفنا عليها ملايين. احنا ربنا سبحانه وتعالى اكرمنا لما نزلنا وعملنا مسح للمنطقة واكتشفنا هذه المزارع رحنا للمحافظ اللي هو نبيل العزبي في هذا الوقت وعرضنا عليه ان احنا نأجر المزارع ديت. عمل مناقصة ودخلنا في هذه المناقصة ونجحنا في ان احنا ناخد المزارع ديت وندفع ايجار للمحافظة. خلال سنة ونص تحولت هذه الخرابات الى اكبر مزرعة في الشرق الاوسط وفي مصر فيها 3000 راس وحتصل ان شاء الله باذن الله على نص 2012 الى 5000 راس جاموس مطور بينتج كمية لبن اعلى من الجاموس العادي وكمية لحوم. وبس مش كده كل القرى المحيطة بينا الناس اشتغلت في المكان ده فدي امكانيات مهدرة. قبل ما ادور على حاجة بره اشوف انا عندي ايه وعندي هذا الموضوع في سوهاج. نزلنا سوهاج لقينا 5 مصانع للعلف قدمتها المعونة الامريكية للجمعيات. الجرار بتاع المصنع مكيف فما بالك بالمصنع. العقلية الروتينية والبيروقراطية عملت ايه؟ اقفل يا جدع دي عهدة خلاص. ننزل بقى عشان نطلب تأجير المصانع دي المحافظ يسألنا هو في عندنا حاجة زي كده؟ يعني المحافظ مش عارف ان عنده حاجة زي كده. يعني احنا عندنا للأسف هقول لحضرتك حاجة نظام الحكم المحلي. انا كنت في سوهاج واسيوط الاسبوع اللي فات وزي ما سمعت من الناس الشكاوي بتاعتهم قلت اسمع كمان جهة الادارة فطلبت لقاء مع السيد محافظ سوهاج والراجل يعني مشكورا تفضل وسمح لي بهذا اللقاء. قلت له انا عايز اسمع رأي حضرتك في المشاكل فحكى لي على البيروقراطية والروتين. احنا بنقول المحافظ ياخد سلطات رئيس الجمهورية. المحافظ لا يستطيع ان يشتري ريسيفر لمكتبه الا بموافقة وزير التنمية المحلية. طب وما هيدخل مية ازاي وحينصف طريق ازاي وحيبني مدرسة ازاي؟ فساد فساد فساد.
طيب ساعة اللواء برضو بالنسبة لي الحد الادنى والحد الاقصى
الاجور. الحد الادنى خلاص تم اخذ قرار فيه والحد الاقصى نفس الكلام يطبق هذا الكلام.
لو وزير الداخلية بتاع دولة حضرتك لو صرت رئيسا رب دقن والتحى هتوافق له على كده ولا هتعتبر ان ده ممنوع؟
دي حرية شخصية واولا سنة قبل الحرية الشخصية واخد بال حضرتك.
نعم
يا جماعة احنا لازم نبص لحاجة مهمة قوي. الموضوع مش موضوع شكل ومظهر الموضوع عمل. رب دقنه ملتزم بالسنة ده شيء جميل. رب دقنه حرية شخصية هو حر. لكن في الاخر انا هاخد من الوزير ده ايه؟ انا عايز من الوزير دوت انضباط، عايز من الوزير دوت امن. القصة مش قصة دقن طويلة ولا دقن قصيرة. القصة دلوقتي هتشتغل ازاي؟ خطتك ايه؟ احنا للاسف بنمسك في القشور ونسيب الاصل. ايه المشكلة انه رب دقن؟ يا رب دقن مفيش عندي مشكلة. انما القصة ايه؟ ان احنا بنمسك هذه الموضوع ده وبنتشعلق فيه ونسيب الاصل. طب فين بقى الدوريات الامنية؟ فين البلطجية اللي بيعيسوا في الارض فساد؟
حضرتك مع قانون حد تطبيق حد الحرابة؟
طبعا ده قانون اسلام. ايه المشكلة في كده؟
يعني لو حضرتك فضلوا يأخرونا ومش عايزين ياخدوا قرار وصرت رئيس جمهورية تفعلوا عشان الانضباط الامني هو في ولا مطلع. تخشى ان يقال ان بداية دولة دينية؟
بص حضرتك احنا دلوقتي عندنا حاجة مهمة جدا. احنا بنضع الاسس للدولة المصرية الحديثة في البرنامج بتاعي انا مسميها كده دولة ديمقراطية عادلة عصرية مصرية. هذه الدولة فيها مؤسسات. المسؤول عن التشريع في الدولة هو مجلس الشعب ومجلس الشورى. مجلس الشعب ومجلس الشورى أخذ قرار بهذا القانون، يبقى رئيس الجمهورية بيصدر أو بيصدر القرار بهذا القانون. فأنا شخصيا ما عنديش مانع ده، هذا الموضوع لو اتطبق البلطجة اللي احنا شايفينها والانفلات الأمني دلوقتي كل هذه التعابين هتدخل في جحورها. إنما للأسف بنمسك القشور ونترك الأصول.
طيب سعادة اللواء، لو حضرتك صرت رئيس الجمهورية بتشوف البرنامج الانتخابي بتاعك، هل بتقول للشعب مثلا يا جماعة الخير حتى لا تحملوني فوق ما أطيق، أنا عايز في 4 سنين أتحرك بالشكل الفلاني، أحقق نسبة مثلا تنمية نمو اقتصادي قد كده في الوقت ده، الأمن يبقى كده، يعني في آليات لهذا الأمر واضحة، ولا هو كلام عام وربنا يسهل على 4 سنين شوف الدنيا هتمشي إزاي؟
بص حضرتك، أنا شخصيا كل عملي بيبقى مخطط، أنا ما بتركش الأمور، ده يعني اللي اتعلمته واللي يعني مارسته خلال حياتي، أن أخطط جيدا ثم أنفذ سريعا. في فترة عملي في مصر الخير الأول، الفترة الأولانية كان مطلوب أن احنا نعمل إنجازات وكده، قلت لهم طب سيبوني أدرس لفترة، فقالوا لي أنت هتاخد وقت في موضوع الدراسة ده، قلت لهم معلش سيبوني أدرس. بعد كده بقوا مستغربين بيقولوا لي احنا قلقانين من سرعة إنجازك، لأن خلال شهر ونص نزلت بقى وشفت الناس على الأرض وإيه اللي احنا نعمله وإيه اللي ما نعملوش، واخد بال حضرتك، وخلال 6 شهور بقى لينا مكاتب في محافظات الصعيد كلها. فكانوا مستغربين احنا هنفتح في أسوان، هنفتح في أسوان، واخد بال حضرتك. فالتخطيط مهم جدا جدا وأساس لعمل أي أمة. الأمر الثاني بقى هو التنفيذ الدقيق لما خططته. احنا ممكن مشكلتنا بنخطط وساعة التنفيذ ما فيش. والحاجة بقى الثالثة المهمة قوي المتابعة. انا بقى في موضوع المتابعة ده لا اتوانى، ولذلك في البرنامج بتاعي انا حاطط لو ربنا قدرني على هذا المكان يوم اسبوعيا في كل محافظة.
في دقيقتين، الملف الايراني يتصرف معه ازاي؟
الملف الايراني اذا توقفت ايران عن التدخل في الشؤون الداخلية، وإذا لم تحاول نشر المذهب الشيعي في مصر وفي الدول العربية، وإذا أعادت الحقوق التي أخذتها من الدول العربية، نتعامل معها كأي دولة أخرى. إذا لم تأخذ هذه الأمور فيعني
واحد بيسألك سؤال سريع بيقولك هل تتصور أن هناك تنسيق بين المخابرات والمجلس العسكري بزج عناصر مخابراتية لتفتيت أوساط الإسلاميين؟
انا ما بحبش نظرية المؤامرة. وبعدين هنرجع تاني نقول ان بعض الظن اسم.
كنت بتشوف يعني هل بتقدم تقارير معينة لأوضاع فساد بتشوفها او حاجة وانت كنت بتمارس عملك، ولا كان مجرد اعتراضات تبقى كلامية فقط؟
انا عملي ما كانش مرتبط بالفساد، بس الفساد كانت يعني ريحته فاحت قوي وكنا شايفينه في كل حتة. فانا لما بتكلم هناك اجهزة مختصة داخل المخابرات العامة بتتعامل مع هذه القضايا، لكن أنا كانت تعاملاتي في فترة الأولانية كانت مقاومة التجسس، ثم بعد ذلك العمل خارج مصر.
لو لم ترشح نفسك لرئاسة الجمهورية، وهذا السؤال لكل مرشح، أقرب واحد شايفه على السطح قدامك تقول ده أديله صوتي وأنا مطمن؟
الانتخاب سري بالاقتراع المباشر، وأنا أتمسك بحقي في أن يكون سري وبالاقتراع المباشر.
بشكر حضرتك سعادة اللواء محمد ممدوح قطب المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، شرفتنا ونورتنا.
أنا اللي سعدت
ربنا يبارك فيك وجزاك الله خيرا على قبولك للدعوة. احنا معنا فاصل وحنواصل مع قضية ضباط الملتحين اللي سعادة اللواء شايف انه ده حق مشروع مش يجب نتوقف عنده أو نقلب الدنيا ونحيلهم للتقاعد أو نحيلهم للتحقيق. فاصل ونواصل، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله. اسمحوا لي رحب، مش عارف السلفيين ولا الإخوان ولا إيه، أنا مش مصدق إن ثورة 25 يناير أتت بهذه البركة. النقيب أحمد حسين أحد ضباط الملتحين، السلام عليكم والنقيب هاني الشاكري المتحدث الرسمي باسم الضباط والافراد المتحين. السلام عليكم سعاده النقيب.
السلام ورحمه الله وبركاته.
يعني انا بدايه اي حد هيشوفكم استحاله يتصور الان انتم تنتمون الى جهاز الشرطه. كنتوا الاول بتتعاملوا مع امن الدوله ازاي؟
والله هو كان التعامل عادي يعني احنا ضباط من
لا يعني انا بتكلم انت النهارده بمجرد ما اترفعت قيود امن الدوله عبرت عن حريتك انك عايز تستنى بسنه النبي عليه الصلاه والسلام.
طيب هو من الاصل يعني احنا عشان نفهم اصل الموضوع لازم نرجع كده لورا سنه بسيطه قبل ايه ثوره 25 يناير. من الاصل كانت الدوله بتدار بتعليمات واوامر. يعني لو افترضنا ان التعليمات والاوامر دي كانت مخالفه للقانون فالتعليمات والاوامر هي اللي كانت بتعلو. اما ان بعد ثوره 25 يناير بقت كل مؤسسات الدوله بتتشدق بان هي بتنفذ القانون وان احنا بقينا دوله قانون. فاحنا لما جينا نطالب بالموضوع ده طالبنا في بالناحيه القانونيه داخل اطار قانوني لان هو من الاصل مفيش في قانون هيئه الشرطه ما يمنع ضابط الشرطه من اعفاء لحيته ولا ما يحضر ما يمنع ضابط الشرطه من اعفاء لحيته ولا ما يوجب عليه حلقها. فهو ده كان سبب مطالبتنا بهذا الامر.
طيب انتوا تحرككم سعاده النقيب هاني
اتفضل
وانتوا انا بتكلم اكيد يعني امن الدوله كان بيقعد يراقب الحس الديني عند حد جوه الشرطه بيتوتر منه ما ينقلوش مكان مهم ما يودوش في حاجات الحراسات الخاصه. هل كنتم بتتعرضوا لهذا وانتوا جوه بتعملوا في الجهاز يعني جهاز الشرطه؟
بعد الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هو طبعا كان في كتير منا بيتعرضوا لتتبع من امن الدوله وكان في ناس بتروح هناك لمكاتب امن الدوله تتبع شهري يعني. وبالفعل في بعض الضباط منا تم اضرارهم بواسطه امن الدوله برضو يعني بسبب هذا الموضوع. وزي ما حضرتك برضو بتقول يعني اللي كان بيصلي بس كتير كان بيبتدي امن الدوله يكلمه
كتير يعني
يعني بيصلي بس الفجر في المسجد ده كان موضوع كبير قوي يعني ده كده ده
موضوع صلاه الفجر ده كده كان قلق
ده كده يعني
انا كتير ناس كانت بتقول لي كده
يعمل كده ازاي
مش مصدق يقول لي يعني انا نازل اصلي الفجر في المسجد اسبوع ولا حاجه
الاقيهم
اتصلوا ايه الحكايه انت اتدروشت وبتاعه والجو ده كان بيحصل معاك؟
كان بيحصل طبعا معانا بس طبعا مع الفارق عني عن اي حد ان انا في الاخر برضه ضابط شرطه يعني بروح كلمتين بلاش في الحتت
بنروح كضباط يعني برضه مش بنروح يعني ك
نعم. طيب يعني انتوا كام واحد دلوقتي على مستوى الضباط والافراد؟
والله هو دلوقتي بالنسبه للضباط بالفعل يعني في 17 ضابط عندي تم احالتهم للاحتياط. في عندي 18 ضابط محالين
للاحتياط. يعني
حضرتك المحل الاحتياط ده الماده 67 من يعني عشان ما نستفيضش في هذا الموضوع اللي هو ان احنا خطيرين على الامن القومي يعني
عشان ربيت لحيتك؟
عشان ربيت لحيتي
خطير على الامن القومي
على الامن القومي
والسيد الوزير
امال منظمات المجتمع المدني تبقى ايه
دي بقى دي
دول بيسافروا وبيروحوا
دول بقى الكويسين ودول اللي يسافروا
والبنات اللي بتسافر امريكا تتدرب وترجع بسلامه الله
ان الله
محروسات محفوظات. طيب انتوا العدد الاجمالي الان اللي اتحرك في اطلاق لحيته على مستوى البلد
اللي بعت بالطلبات فعلا دول حوالي من 1400 ان شاء الله. يعني جات لي اخبار قبل ما اخش ان في 300 كمان زادوا يعني حوالي 1700 دول مقدمين طلبات بالفعل للسيد وزير الداخليه.
طب انت مين المتحدث الرسمي باسمهم؟ حضرتك
ان شاء الله
يعني هل تم لقاء بينك وبين وزير الداخليه كلمك قالك تعالى يا ابني اقعد بس الله يهديك كده انت في ايه ما تهدوا؟ هل عمل معاك كده؟
والله هو ده لو حصل يبقى الوزاره اتغيرت انما هي طبعا الوزاره لسه ما اتغيرتش فاكيد ما حصلش.
اكيد ما حصلش. طيب يعني وانت بتتكلم مع الضباط غير الملتحين بيقولوا لك ايه؟
هو القاعده العامه من الضباط متقبله الامر. يعني انا بتكلم في المستويات
يعني الفنيه يعني مفيش حتى ضابط يقعد يقول لحضرتك مثلا انا اسف يا عم يعني خلاص يا جيت على كده الامام في القلب واشتغل بقى ودماغك مش عارفين مشاكل ما حدش بينصحك بده؟
اه اكيد في بعض الردود زي دي لكن انا بتكلم في فكره تقبل العاملين بجهاز الشرطه للامر من عدمه. فالقاعده العامه في جهاز الشرطه انا بتكلم في الرتب الصغيره القاعده العامه فيها متقبله الامر جدا وشايفاه ان هو امر عادي وامر طبيعي وان هو حق من الحقوق. واكيد في بعض المعارضين بس انا بتكلم ان هو الاعم هو الموافقه على هذا الامر او ان الغالبيه شايفه ان هو ما فيش ما يمنع ذلك وان هو حق من الحقوق. فيعني ليه الوزاره من الاصل بتمنعه؟ ده انا بتكلم على الراي العام داخل الوزاره.
انت مش مستغرب اللي انت بتعمله دلوقتي؟
هستغربه؟ لا يعني انا عايز اقول لحضرتك ان انا محب اللي انا بعمله.
لا مش قصدي يعني انا مش ده انا برفض
متخيل.
انا قصدي لك انت مش متخيل انك مثلا فجأة وانت نقيب سنك صغير كده قررت مع ان ده كان مش خط احمر ده كان خط اسود ان حد اصلا مجرد يفكر بالليل ولا حاجة. شايف انه انك مستغرب فكرة انك انت عايز تطلق لحيتك وان ده طبيعي والدنيا ماشية.
طب يعني هو حضرتك كده ايه بتقولني ان انا اوضح لحضرتك فهمنا للامر.
اتفضل.
فهمنا للامر من الاصل ان هي سنة واجبة وان باجماع المذاهب الاربعة على وجوب هذه السنة. ويعني كفانا ما ورد من احاديث نبوية شريفة بفعل الامر اعفو وفروا ارخوا وحديث الترمذي.
تخيل انا قاعد بيكلمني كده ضابط شرطة.
الرسول عليه الصلاة والسلام ورد لي اثنين من رسولي كسرى فدخلوا عليه فكان الاثنين معفين لشاربهما وحافين لحيتهما. فالرسول عليه الصلاة والسلام كره النظر لوجههما وقال لهم من امركم بهذا؟ قالوا ربنا.
وقالوا انا ربي.
قالوا ربنا ويقصدون ملكهم ملك كسرى. قال اما انا ربي فامرني بان اعفي لحيتي وان احف شاربي. وانه من اقامه الدين من الاصل. هو اقامه الفطره واقم وجهك للدين حنيفا فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. والرسول عليه السلام ذكر في حديثه الشريف عصر من الفطره منها اللحيه. فده سبب او ده فهمنا من الاصل الامر يعني هو ده سبب اقامتنا لهذه الفطره. كون بقى ظابط او مش ظابط انا في الاصل انا
ان تفهم ابتسامتي على ان انا يعني طبعا سعيد جدا وزي ما بقول لحضرتك بستغرب انه يكون قاعد قدام ضابط شرطه بيتكلم معايا عن سنن وبتاع. مش معنى ذلك ان ضباط الشرطه ليه انا بقول الكلام ده الحقيقه دلوقتي لان كنت طول عمري بقول ان في قطاع محترم من ضباط الشرطه موجود عندنا في مصر لكن كان زيه زي الشعب المصري مقهور.
دي الحقيقه.
كانت الناس تقعد تقول لك انت بتقعد تدافع عن الشرطه دول ظلمه دول جبروت دول طغاه. في ضباط شرطه كانوا جبروت وظلمه وطغاه. انما كنت بقول ان في ناس محترمه جوه زيه زي انا كمواطن كان بيبقى قلقان من ضغط امن الدوله وضغط الظلم وضغط التشريد وضغط البهدله. ارجع لحضرتك بعض الناس بتسالك سعاده النقيب تسال المجموعه كلها الحقيقه ليه التوقيت ده بالذات وليه ما انتظرناش لما ياتي رئيس جديد يؤمن الحقوق الانسانيه وخصوصا ان احنا مؤشراتنا كلها متجهه ناحيه رئيس اسلامي نتمنى ان يصلح به ربنا البلاد. طب نستنى لما يجي ونخلص يبقى الدنيا تبقى سهله بدل ما نخش في صراع وسجال مع شرطه بعقليه الشرطه السابقه لسه موجوده فيها زي ما حضرتك بتقول.
طيب يعني مبدئيا انا عايز اوضح لحضرتك حاجه. الامر ده له جه فجاه وله جه دلوقتي. الامر ده تم التقدم بيه من بعد نجاح الثوره في اول هدف منها وهو اسقاط راس النظام اللي هو الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك. اول ما اتخلع الرئيس محمد حسني مبارك اول شيء عملناه طلبنا رسمي الوزاره ان ده حق لينا وان احنا
يعني مع اني وزير
مع كان محمود وجدي.
نعم.
الوزير السابق محمود وجدي لكن ده امر راح للوزاره والوزاره تعلم بيه جيدا يعني حتى انا كنت اياميها موجود كنت مبعوث عن مصر في ماموريه الامم المتحده اللي في دارفور في السودان.
نعم.
وبالفعل طلبت بالموضوع ده من هناك وتم الغاء الماموريه بتاعتي برضو كالعاده. وبالفعل جيت هنا ابتديت بقى اتعرف على اخويا النقيب احمد حسين والنقيب وليد حسني والعقيد ياسر جمعه والعقيد احمد شوقي. اتعرفت على قطاع كبير جدا من الضباط ومن الافراد اللي برضو هذا الامر بيشغلهم. وبالفعل فضلت معفي لحيتي. بالفعل كنت بس ممكن اخد منها في بعض الاوقات وبالفعل برضو كنا بيتردد كتير على ذهننا نستنى شويه. كان اول سبب من اسباب ان احنا نستنى شويه ان ما كانش عندي سلطة تشريعية موجودة. يعني الكلام ده احنا طالبنا بيه قبل ما طيار اسلامي اصلا يتقدم لانتخابات وقبل ما يبقى في انتخابات تشريعية وقبل ما يجي بذهننا اصلا السلفيين ممكن يعملوا حزب او ان الاخوان ممكن يكسبوا بهذه النسبة. طيب اللحية بعد ما طالبنا بيها زي ما بقول لحضرتك كده من سنة قعدنا برضو كنا يعني احنا مع بعض بنقول لا ده مش الوقت عشان اول سبب قلنا ان ما عنديش سلطه تشريعيه موجوده. فبكده اما انا هطالب بيها الوزير واقول ان ده حق قانوني ليا لان ما فيش قانون بيمنع ساعتها الوزير مش هيلاقي مؤسسه تشريعيه يلجا ليها بحيث ان هو يجرمها ان كانت من وجهه نظره ان دي جريمه. فتم الاتفاق على ان احنا هننتظر لغايه ما يجي لنا مجلس تشريعي علشان من وظيفته ان هو هيراقب السلطه التنفيذيه في احترامها وتنفيذها للقوانين. وبالفعل كدولة قانونية ده هيبقى حقنا. وبالفعل بعد كده اول ما تكون المجلس التشريعي اللي هو مجلس الشعب اللي هو البرلمان قعدنا مع بعض وقلنا هل هذا هو الوقت المناسب للمطالبة بهذا الحق الشرعي رسمي؟ احنا بالفعل كنا كلنا معفين لحانا، كنا بنأخذ منه، لكن فكرنا هل رسميا نطالب بها في الوقت ده ولا نستنى شوية؟ بعد مشاورات كتير جدا ما بيننا وما بين بعض لقينا ان هو ده انسب وقت للمطالبة باللحية، وخاصة جه هذا الموضوع بعد احداث بورسعيد. بص حضرتك، يعني دي كانت رسالة احنا ارسلنا بيها رسميا برضو للسيد وزير الداخلية بعد احداث بورسعيد، قلنا فيها بسم الله الرحمن الرحيم: من النقيب هاني صبري الشاكري المتحدث الرسمي باسم الضباط والافراد الملتحين الى السيد وزير الداخلية وقادة الامن المركزي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فانه بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه رسالة ارسلها اليكم وقلبي ينفطر وعيني تدمع لما حدث من احداث دامية في بورسعيد اثناء مباراة كرة القدم بين فريقي الاهلي والمصري، هذه الاحداث التي سالت فيها دماء المصريين، هذه الاحداث التي وقعت ووزارة الداخلية تؤمن المباراة، فأي أمن هذا الذي لا يستطيع حماية المواطنين؟ بالله عليكم ألن نسأل أمام الله عن هذه الدماء؟ بالله عليكم ألن نسأل أمام الله عن تقصيرنا في أداء رسالتنا؟ والله والذي نفسي بيده إننا لسوف نسأل في يوم تكون فيه هذه الولاية على أمن الوطن والمواطنين خزي وندامة، نسأل في يوم تكون فيه هذه الولاية على أمن الوطن والمواطنين خزي وندامة. ولذا فبعد مرور الثلاثة أيام حداد الشرعية على هؤلاء القتلى من أبنائنا وإخواننا بل وآبائنا، فإنني أتوجه إليكم بما أراه من أسباب أدت لذلك، وهي: واحد، عقلية كثير من القيادات الأمنية خاصة في الأمن العام والتي ما زالت لا تتقي الله فلا تعمل لأمن الوطن والمواطنين وإنما تعمل لحماية كراسيها وضرء المسؤولية عنها. 2، ارتضاء كثير بل وكل قيادات الأمن المركزي أن تعمل تحت جلباب وعباءة الأمن العام، فكل ما تفعله هو تنفيذ تعليمات قيادات الأمن العام وذلك تهربا من المسؤولية، ولا يسعني هنا سوى ذكر ما جاء من تعليمات من الأمن المركزي بإعادة التنبيه على الجميع بعدم التعامل بأي صورة من الصور وبأي شكل من الأشكال مع المتظاهرين إلا بموجب أمر صادر وصريح ومحدد من السادة مدير الأمن بتعامل قوات الأمن المركزي بالنطاق الجغرافي اختصاصهم. 3، عدم التعامل الصحيح مع الجانب النفسي ورفع الروح المعنوية لضباط الشرطة الصغار في السن والرتب والشرفاء وكلهم بإذن الله شرفاء، وترك وسائل الإعلام المتآمرة والتي لا تبغي إلا الخراب لهذا الوطن أن تحطم في معنويات ونفسيات الضباط دون أن يكون هناك ردا أو مواجهة من جانب الوزارة، فأين العلاقات والإعلام بالوزارة ولما يتقاضون أموالا وهم لا يؤدون عملا؟ كيف نوصف في الإعلام بأننا خونة ومعادين للثورة ولا نريدها ولا نحبها ولا نؤمن بها وهي قد جاءت لتحريرنا كلنا من استبداد وأحوال اقتصادية سيئة وطريقة تشغيل مقحفة ثم لا نجد أحدا يدافع عنا؟ أرضيتم لقواتكم وضباطكم هذا الانكسار النفسي؟ هكذا تتعاملون مع الإعلام والحرب الإعلامية النفسية على الضباط حتى كره بالفعل معظمنا هذه الثورة؟ عار عليكم، عار عليكم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. 5، إنهاك قوات الأمن المركزي في خدمات ومهام من اختصاصه أو من غير اختصاصه حتى ضعفت عملية التدريب داخل القطاعات وأصبحت القوات منهكة، وقطعا فإن أمن منهك يساوي أمن معدم، فما بالكم بقوات منهكة ماديا ومعنويا أتتوقعون منها توفير أمن؟ 6، نسيتم وأتمنى ألا أقول تناسيتم أن ثورة شعب مصر العظيم هو ثورة شباب أولا، ورغم ذلك لم تأتوا بشباب الوزارة من الرتب الصغيرة لتتناقشوا معنا فنحن الأقدر على فهم ما يدور في عقل الشباب من الثوار، واستمررتم على ما كان في السابق تتعاملون بتعالي مع شباب الوزارة من الضباط فزادت الفجوة بيننا وبينكم ففقدتم ثقتنا بكم، وأخاف أن يصل الأمر لأن تفقدوا احترامنا لكم فتكون هذه هي الطامة الكبرى. 7، تعاملتم مع شهدائنا ومصابين من الضباط والأفراد والمجندين بسوء وتراخي، ولا أريد أن أقول أنكم خنتم هؤلاء بتقاعسكم خنتم هؤلاء بتقاعسكم في حقهم وفي حق أسرهم، بل وأقول أن الأمر لم يصل إلى حد التعويضات المادية فقط، بل وصل الأمر لعدم ذكرهم أو محاولة تخليد ذكراهم، بل تناسيتموهم حتى أننا لا نعرفهم ولا نعرف أسماءهم وما حدث معهم أو مع أسرهم من إجراءات. فبالله عليكم، هذا سيكون مصيرنا إن كتب لنا الله الشهادة؟ أستتعاملون معنا على أساس أننا خونة فلا تذكرون، أم ستتعاملون معنا أننا شهداء؟ والذي نفسي بيده، لا نريد منكم ذكرا ولا شيئا، فإنما نفعل ما نفعل لوجه الله، ولكن كل ما نريد هو أن نعرفهم حتى نصلي عليهم ونترحمهم وندعو لهم ولنا. ثامنا، تعاملتم مع الضباط بكل عنف وجبروت وكأننا شيئا منسية، مما دفع الضباط للخروج على قياداتهم بتكوين ائتلاف ودعوة لتكوين نادي للضباط أو جمعية ليحميهم من عنف وجبروت الوزارة. فبدلا من احتوائهم ومعرفة أسباب هذا، تعاملتم معهم بعنف مما زادهم عنادا وإصرارا على ما يفعلونه، وهذه بعض الأسباب التي أدت لوصول الوزارة لما نحن فيه الآن. ولا أريد أن أقول لكم توصيات أو مقترحات لعلاج هذا، فهي واضحة وضوح الشمس في وسط النهار، وإنما أذكر نفسي وإياكم بتقوى الله وتذكر الموت، فأين الملوك وأين السلاطين وأين الأكاثرة وأين القياصرة وأين الظالمون؟ أين من دوخوا الدنيا بسطوتهم وذكرهم في الورى ظلم وطغيانه؟ هل أبقى الموت ذا عز لعزته، أو هل نجا منه بالسلطان إنسان؟ لا والذي خلق الأكوان من عدم، الكل يفنى فلا إنس ولا جان. فأتقدم لكم أخيرا كابن بار وأخي صادق من قول حبيبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، وقوله الدين النصيحة، وقوله كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. فأقول ناصحا: إن لم تستوعبوا ما يحدث وإن أنتم غير قادرين على تحمل المسؤولية، فتنحوا عن وظائفكم وقدموا استقالاتكم، ليتولى من يصلح، فهي كما قلت يوم القيامة خزي وندامة، ولن يرحمكم التاريخ أو المواطنين أو الضباط. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ديت كانت الرسالة.
دي حضرتك دي خطبة جمعة للشيخ محمد حسان.
لا دي كانت رسالة بعد أحداث بعد
ما وصل السيد الوزير. يعني دي رايحة الوزير الداخلية.
وصلته بالفعل. ومن هنا
طب رد فعله
ما ابتدت بقى من هنا الإجراءات بعد ما أعلننا.
طب أرجع بقى لأحمد عشان يبقى معانا برضو في الصورة.
طيب
الاتصال بمجلس الشعب ما حصلش بينكم وبينه أي اتصال؟ عرضتم عليه هذا الكلام؟ رسالة زي كده ما راحتش لحد رئيس مجلس الشعب، البعض على مجلس الشعب من حزب الحرية والعدالة أو حزب النور السلفي، بحيث إن هم يشوفوا برضو أو يدعموكم في هذا الموقف؟
احنا بالفعل اتصلنا بكثير من اعضاء مجلس الشعب.
ردود
انا عايز بس اوضح نقطه. هو الاول يعني دور مجلس الشعب اما ان هو تشريعي او دور رقابي على السلطه التنفيذيه في ممارسه سلطاتها، يعني هو بيراقب القرارات اللي بتصدرها السلطه التنفيذيه. فمن الاصل ان هو ده امر مخول ليه، يعني هو ليه الحق، يعني هو بيمارس سلطاته. ف يعني مش معقول انا هروح اقول له انت ما مارستش سلطاتك ليه، انت مارست سلطاتك ليه، مع ان هو على علم، يعني يقينا هو على علم بكل اللي جرى في احداث بورسعيد، او ويقينا هو على علم بكل القرارات اللي اتخذها السيد الوزير ضدنا. فاحنا طلبناهم، لكن كون تحركهم او عدم تحركهم ده امر بيرجع ليهم هم.
طيب بعض الناس بتسال حضرتك برضو سؤال، يعني في بعض النواب قال ايه اللحيه سنه والامن واجب، اليست الاولويه في فرض الامن، محاربه الجريمه، ارجاع الشرطه وهيبتها الى المشهد، بدل ما نقعد ننشغل الآن في مسألة اللحية لحد ما ربنا يسهل كده ويجي رئيس ونعمل تشريع وتبقى الأمور أكثر استقرارا.
طب يعني من الأصل هو هل هناك تعارض بين اللحية وبين الأمن؟ يعني أنا مثلا كنت قادر أن أنا أشتغل قبل ما أطلق لحياتي، حاليا أنا مش قادر أشتغل.
تحس أنها تلكيك؟
ما لا، ما هو أمر ما لوش أي معنى، دي حقيقة. يعني هو ما فيش ما يربط بين الأمن وبين اللحية، يعني ما فيش ما يعني فيش تعارض، فيش وجه تعارض بينهم. وبعدين تطبيق اللحيه في وزاره الداخليه ده هيعود بفوائد كثيره جدا 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 على الوزاره.
زي ايه مثلا؟
يعني انا ممكن اترك اخويا هاني.
طيب قبل ما اترك اخوك هاني برضو ارجع لك يا هاني، واحد بيقول لك ما انتوا النهارده لو جيتوا اطلقتم لحاكم هيطلع لي واحد من الشرطه اللي هم القدام ممكن يكون قاتل ناس ومبهدل الدنيا وماشي لحيه انا كمان واخش معاهم والدار وسط الناس دي، اليس هذا وارد؟
ومن يعني ده ممكن يكون وارد، وهو برضو لو ما اطلقش لحيته ممكن برضو يتدارى وسط الناس.
يعني
دي ملهاش علاقة بدي، يعني اللحية حضرتك من فعل فعل فهو عليه تحمل عاقبته، سواء بقى هو مطلق لحياته سواء هو غير مطلق لحياته. بس انا برضو معلش انا عايز ارد على حضرتك برضو في موضوع يعني ما لجأتوش لمجلس الشعب او كده. احنا اول ما خدنا هذا القرار برضو احنا مش معولين على مجلس الشعب غير الا ان قام هو بوظيفته، وهذا تصديقا لقوله تعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله اندادا كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت الآية.
طيب انا هستأذنك هتوقف عشان معايا تليفون مهم ليكم، المستشار احمد السيد مستشار بهيئه قضايا الدوله. السلام عليكم سعاده المستشار.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك شيخ خالد؟
ربنا يرضى عنك. شوف هنا ايه المشكله الفظيعه دي، نخش فيها ازاي ونحلها ازاي عشان ننزع فتيل الازمه بين شباب الضباط في وزاره الداخليه وبين الكبار في هذه الوزاره.
والله بس انا الاول عايز اقول جزئيه معينه. انا بحيي الضيوف الكريمين ضيفيك الكريمين الست النقيب احمد حسين وست النقيب هاني الشكري.
نعم.
والاثنين اخواتي بصراحه وانا على اتصال دايم بيهم يعني.
نعم.
الجزئيه اللي انا عايز اوضحها، اولا انا ملتحي من 23 سنه مستشار في هيئه قضائيه، وملتحي من 23 سنه وبقوم بخطبه الجمعه وفي نفس الوقت بكتب في مجله التوحيد. في البدايه كان يمكن يعني الحمد لله لم اتعرض لضغوط في جهه العمل كما يذكر البعض، وانا عجبت كل العجب من مجله روزا اليوسف ان هي بتشن حرب شعواء على الملتحين في القضاء والهيئات القضائيه، وفوجئت بانهم طلعوا عدد جابوا فيه صوره العقيد ياسر جمعه وصوره النقيب هاني الشكيري وجابوا صوره بعض الناس جوه لدرجه ان هم جابوا
انا عندي طبيعي. عقيد الشرطه ياسر جمعه بيقول الداخليه اوقفتني عن العمل بسبب لحيتي، هل هذا قانونا يجوز؟
لا قانونا، ودي الجزئيه هم لو رفعوا قضيه قدام مجلس الدوله هيكسبوها بفضل الله عز وجل بناء على حاجتين. الحاجة الأولانية إن إحنا عندنا الدستور المصري نص صراحة على الحريات، فهو بالضبط زيهم زي المنتقبات لو رفعوا القضية فهتخش في حيز الحرية الشخصية، لأن للأسف الشديد لو هم بنوا الدعوة على نص المادة 2 من الدستور اللي بتقوله ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، فالقاضي في مجلس الدولة هيضطر في هذه الحالة لما يجي يقول والله دي واجبة هيقول القاضي دلوقتي لأنه غير مؤهل للفصل في هذه المسألة الفنية، هيلجأ فيها إلى أهل الاختصاص. أهل الاختصاص في هذه الحالة هيبقى مفتي الجمهورية أو شيخ الأزهر أو
مجلس. ما إحنا عند مفتي الجمهورية هتوقف، لأن مفتي الجمهورية هم شايفين إن مؤسسة رسمية خذلتهم بكلام يعني إيه كده رايح جاي مش واضح يعني.
ما عشان كده ده اللي انا بقوله، ان للاسف الشديد لو رفع الامر الى القضاء فالقضاء لو تم النص في قلب صحيفه الطعن على التاسيس فقط على نص الماده الثانيه من الدستور، فللاسف الشديد ممكن ياتي شيخ الازهر ويقول دي مساله خلافيه وان الخلاف فيها سائغ ومعتبر وهو الى خلافه. لكن لو اتاسست صحيفه الدعوه في البدايه على ان المساله مساله حريه شخصيه، فدي في هذا الامر هتكون الدعوه بفضل الله عز وجل مرجحه الكسب بنسبه كبيره جدا جدا جدا. على اعتبار اولا ان الدستور المصري لم ينص فيه على مثل هذا الامر، ثانيا لا يوجد في قانون الشرطه ولا في اللائحه التنفيذيه لقانون الشرطه ما يمنع ضابط الشرطه من انه يربي لحيته. دي جزئيه. الجزئيه الثانيه ان هم كانوا بيقولوا طيب ازاي دلوقتي واحد مسيحي يخش في قلب مثلا مكان معين او في كمين شرطه هيلاقي ضابط ملتحي ازاي هيتعامل معاه؟ فاحنا بنرد عليهم بسؤال تاني بنقول لهم طيب وايه الحل او الوضع لو انقلب الموضوع بان كان النهارده واحد ملتحي قابل ضابط مسيحي في قلب كمين، ايه الحل؟ هل النهارده هنقول والله لا ده احنا مش هنعين ضباط مسيحيين لان من الممكن ان الاسلاميين يتخوفوا من التعامل معاهم؟ حاجة معيار يعني بصراحة منطق مقلوب.
نعم.
الامر الثاني ودي الجزئية ان مهنة القضاء اخطر بكثير من مهنة الشرطة، لان القاضي يفصل بين المتخاصمين، اما ضابط الشرطة لا يفصل بين المتقاضين ولا بين المتخاصمين، وهناك وهناك يعني مستشارين اجلاء يجلسوا على المنصة وهم يعني كل واحد منهم يربي لحيته.
هل لحية حضرتك كانت عاملة لك مشكلة في القضاء؟
لا والله بفضل
لا مش انت يعني هي عاملة لك مشكلة.
لا 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 لا
يعني
لا.
ترقيات امن الدولة الكلام ده كان
لا امن الدولة، انا لا انكر ان امن الدولة كانت في العصر الماضي طبعا بتحاول ان هي تبتدي تحط اي عراقيل والكلام ده، ولا سيما ان انا ليا كتابات في مجال التوحيد وكتب في السوق، فكانوا احيانا يحبوا ان هم يشوفوا الكتب الكلام ده، فبفضل الله سبحانه وتعالى كنت بحاول اسد الثغرة دي بان انا اجيب اي كتاب اعرضه على مجمع البحوث الاسلامية الاول، وبفضل الله عز وجل كل الكتابات اللي طلعت في السوق خدت اجازه من مجمع البحوث الاسلاميه ولا يوجد اي اخطاء شرعيه او اي مخالفات، فكانوا بيسكتوا ليه؟ لان هم مش جهه فصل في هذه المسائل.
نعم. بشكر حضرتك سعاده المستشار احمد السيد المستشار بهيئه قضايا الدوله. طب ممكن تقول لي يعني ايه تعليق، بص خلينا نتكلم بالبلدي كده،
كلم بل.
وجهة نظرك وانت قاعد انت وزمايلك وزير الداخلية اتعنت في الامر ليه او سبب رفضه وهجومه وانه يحيز ببطل التقاعد ويهدد بالفصل؟ ايه السبب من وجهة نظرك؟ يعني
انا اقول لحضرتك
يعني انا حدود علمي بس اقول معلومة معرفش اذا كانت موثقة ولا لا ان ابن وزير الداخلية ملتحي.
لا معرفش.
طيب ما علينا.
يعني بص حضرتك احنا هنا هنرجع لنفس السؤال حضرتك الاول، اللحية هي دي اللي هتحليلي المشاكل في الوزارة؟ وانا قلت لحضرتك ايوه، وعلشان كده احنا اخترنا التوقيت ده تحديدا بعد ما قعدنا وبعد ما تشاورنا كثيرا جدا جدا جدا. ليه بقى؟ انا عندي حضرتك ايه المشاكل اللي موجودة عندي في وزارة الداخلية واللي مخلية وزارة الداخلية يعني لا تستطيع ان تقوم بعملها. انا عندي حضرتك اول حاجة ان الوزارة عندي 100 عسكرة. يعني ايه الوزارة عندي متعسكرة؟ يعني حتى هذه اللحظة وزارة الداخلية بتشتغل بالتعليمات والاوامر، وان كانت هذه التعليمات والاوامر مخالفة للقانون. بمعنى
تعليمات وامر من مين؟
اكيد طبعا من السيد الوزير.
نعم.
اكيد طبعا من السيد الوزير، والله اعلم هل هي تعليمات ولا برضو تعليمات عليا، الله اعلم.
لا انا عايز اسأل سؤال، وهي الطبيعي ان وزارة الداخلية ما تمشيش من الوزير؟
طبعا الطبيعي حضرتك، انا شغلانتي ان انا بنفذ قانون، لي وظيفتين، وظيفة ضبطية إدارية، ضبط إداري يعني منع الجريمة قبل وقوعها، وتاني وظيفة ليا هي وظيفة إيه؟ وظيفة اللي هي الضبط القضائي، اللي هي القبض على مرتكبي، القبض على مرتكبي الجرائم وتقديمهم للنيابة العامة لتتولى التحقيق في القضاء فيما وهكذا.
نعم.
إيه اللي حصل عندي؟ حصل عندي عسكرة لوزارة الداخلية، أصبحت وزارة الداخلية بتشتغل بتعليمات وإن كانت هذه التعليمات مخالفة للقوانين.
نعم.
بمعنى ده حضرتك في الرسالة اللي انا ابتديت بيها واصريت ان انا ابتدي بيها، اللي هي كانت الرسالة هي بسبب احداث بورسعيد. احداث بورسعيد ايه اللي حصل حضرتك؟ هناك انا عندي كمية امن مركزي يكفي لتأمين 3 استادات مش استاد واحد. امال ايه الجريمة اللي حصلت دي؟ الضباط هناك الشرفاء الصغيرين جايلهم تعليمات منذ قرن بعدم التعامل مع اي صورة من صور الشغب، سواء مظاهرة سواء الا بتعليمات واضحه وصريحه ومحدده من مدير الامن. فضابط الشرطه قاعد بيشتغل بالتعليمات ولا يشتغل وما بيشتغلش بايه؟ بالقوانين اللي بتفرضها عليه.
نعم.
هل هذه التعليمات فادته؟ ما فادتوش. الضباط هناك كلهم تحولوا للتحقيقات، وهنا السيد الوزير قال مش مشكلتي، انما ما يحصل معلومه ويحصل ثناء ويحصل ان الناس ابتدت تجيب جرائم، هنا السيد الوزير يطلع ويقول انا في عهدي حصل كذا. انما اما تحصل بعد كده خطا، السيد الوزير يقول ايه؟ دي مسؤوليه مدير الامن. دوت اللي بيحصل. ليه؟ لان احنا ماشيين بتعليمات. الوزاره عندنا 100 عسكره، وانا تبعا لقانون هيئه الشرطه برضو بيقول ان انا هيئه مدنيه نظاميه وليست عسكريه.
نعم.
مفروض مسؤول عن تنفيذ القانون. دي اول مشكله عندي في وزاره الداخليه. ثاني مشكلة عندي في وزارة الداخلية هي تأسيس وزارة الداخلية. بمعنى ايه؟ وزارة الداخلية يا شيخ خالد ما انكسرتش زي ما الناس بتقول. يعني بمعنى ايه؟ وزارة الداخلية هي وقعت فين؟ ممكن نقول في القاهرة، ممكن نقول في اسكندرية، ممكن نقول في السويس، انما بقية المحافظات قوات الشرطة هناك قدرت تحافظ على الوضع اللي هو فيه اللي هي فيه. امال ليه الانكسار ده حصل؟ نظرا لان انا عندي وزارة الداخلية او هيئة الشرطة مرتبطة ومتصلة اتصال وثيق بالسلطة السياسية اللي موجودة عندي، يعني بتستمد قوتها من السلطة السياسية وليس من القوانين. فاول ما السلطة السياسية عندي وقعت، وقع وزارة الداخلية، انما الضباط موجودة، والضباط على اتم استعداد ان هي تؤدي وظائفها بكل قوة وبكل امانه.
يعني الضباط مش عايزين
ما بيحصلش
ومش عايزين يرجعوا الامن
سيدي الفاضل،
وفي منهم عايز نكايه في اللي انا بقول لك على الشعار نكايه في اللي حصل من الشعب والشرطه. قال لك بقى طب اشربوا الثوره واللي حصل فيها.
لا ده حضرتك بيتمثل في القائمين على وزاره الداخليه وليس الضباط. بص حضرتك القانون عندنا ايه اللي بيحصل؟ ازاي ركعوا وزاره الداخليه للسلطه السياسيه او لاوامر وتعليمات حتى وان كان هذه الاوامر والتعليمات مخالفه للقانون؟ انا عندي نظام الترقيه عندي، عشان ما اطولش في هذا الموضوع، اول ما الضابط بيجي رتبه عقيد من بعد رتبه سنتين ايه اللي بيحصل؟ بيتم ترقيته او انهاء خدمته. ازاي؟ عن طريق تعليمات الوزير. الوزير لو عجبه هذا الضابط بيمدله سنتين، مش عجبه بيطلعه معاش من اول عقيد سنتين وانت طالع. فهل تظن حضرتك هيفضل عندي في الوزاره حد قياده تقول للقياده العليا لا ده غلط؟ ما بيحصلش لانك لو حاولت تواجهه او تقول
له الله
بالسلامه هتتوكل على الله. فدي كان ثاني مشكله عندي اللي هي تاسيس وزاره الداخليه. ثالث حاجه المفروض عندي ضمانات وظيفيه لضابط الشرطه دوت اللي هيحل. ضابط الشرطه زي ما حضرتك قلت بكلمه بيتنقل انت بلحيه ده انا يعني انفرض جدلا ان كلام السيد الوزير صحيح وان اللحيه مخالفه. فهي مخالفه ايه؟ يا اما مخالفه انضباطيه يا اما مخالفه اداريه. من قال في الدنيا كلها ان المخالفه الاداريه ديت بتمثل خطوره على الامن القومي؟ انا اقول لحضرتك مين يقول كده؟
امريكا اللي بتقول كده.
انا لا يا فندم اللي يقول كده حضرتك دوت من تعود ده حضرتك كتاب. الكتاب ده اسمه مجموعه المواد المساعده قانون الشرطه دوت بيدرس في معاهد امناء الشرطه. ده حضرتك لو فتحنا هذا الكتاب هنلاقي ان الكتاب دوت في ماده الامن القومي جواه بيقول ان اخطر الظواهر التي تواجه الامن القومي المصري هو التطرف الديني. موجود في ضمن الكتاب ما مظهر التطرف الديني؟
اللحية.
حاجتين، اللحية والصلاة في المسجد، المحافظة على الصلوات في المسجد.
لا لا معلش اديني فرصة
اتفضل
ارجوك عشان مش هروح.
لا لا انا مش هروح حق النهاردة احنا قاعدين نقرا براحتنا.
جوه الكتاب ده
الموضوع كبير.
جوه الكتاب ده موجود فيه ان اخطر شيء على الامن القومي اللحية والمواظبة على
الصلاة، وهي دي مظاهر
التطرف الديني مظاهر اللحية والمواظبة على الصلاة في المسجد.
ايوه يعني ضمنا مش صراحة ضمن يعني وقايل بقى بعد كده طبعا نفذة الخاعة عن التطرف بعد كده قال لك ابرز المنظمات الدينية المتطرفة التي ظهرت بالبلاد طبعا جماعة الاخوان المسلمين، ثاني جماعة جماعة شباب محمد علي، جماعة المسلمين، بعد كده الجماعات الاسلامية الى اخره. فهو ده هو يعني ده ما اعتادوا عليه. هي دي المشكلة عندهم في هذه الامر.
طيب معلش ارجع لهاني بس احمد يكلم كلمة معنا وارجع لها. انت فعلا لازم تبقى متحدث الرسمي. احمد بتبص ازاي على فتوى مؤسسه دينيه عملتوا معاها ايه؟
طب انا هي مبدئيا دي مش فتوى، هو كان بيان اصدره الدكتور علي جمعه وذهب فيه لان هو اللحيه بتدور ما بين ان هي سنه واجبه او سنه مستحبه او ان هي عاده. بس انا معايا كده بعد اذن حضرتك ده كتاب البيان القويم لتصحيح بعض المفاهيم.
ده بتاع الدكتور علي جمعه.
ده بتاع الدكتور علي جمعه.
قبل افتاء
هو
ولا بعد افتاء؟
ده يعني
هو مفتي.
والكتاب ده هو عباره عن مجموعه ردود على بعض الاسئله. فدكتور علي جمعه سئل السؤال رقم 20 لصفحه 101 ما حكم اطلاق اللحيه؟ فكان رد الدكتور علي جمعه ايه؟ ورد الامر باطلاق اللحيه واعفائها في اكثر من حديث نبوي منها قوله صلى الله عليه وسلم خالفوا المشركين وفروا اللحى احفوا الشوارب. وقد اختلف الفقهاء بشان دلاله هذا الامر النبوي هل هو للوجوب او للندب. فذهب جمهور الفقهاء انه للوجوب وذهب الشافعيه الى انه للندب وقد كثرت نصوص علماء المذهب الشافعي. لا هو حتى المذهب الشافعي هو قائل ان هو ذهب الى الندب.
ما انا بقول لك الوزير الشافعي قال لك مستحبه فما خلاص
هي ده هو قال عاده
حتى ولو سنه.
ده هو قال عاده. ده هي هو قال ان هي مش سنه. ده هو قال عاده.
ده مين الراغبه؟
السيد الوزير قال ان
اللحيه قال انها عاده بناء على فتوى من مين؟
مفيش فتوى.
ما هو ما كانش في فتوى لان هي كانت الفتاوى الموجوده اشهرها هي فتوى الدكتور جدل الحق علي جدل الحق ودي كان قسم القضاء العسكري طلبها منه سنه 81 بشان هل يجوز منع الافراد العسكريين من اطلاق لحيتهم. فالدكتور علي جمعه رد عليه بان هي اللحيه من الدين بمكان وان هي سنه واجبه انه لا يجوز.
جاد الحق
الشيخ جاد الحق انا بتكلم مع الشيخ جاد الحق. فانا كنت عايز اكد على الموضوع
أكد عليه
بس مذكر الشيخ جاد الحق. الشيخ جاد الحق قال ان هي من الدين بمكان وذكر الاحاديث الوارده في هذا الشان. وبعد ما ذكر الاحاديث الوارده في هذا الشان طلب من قائمين على وزارة الدفاع أو قائمين على الشؤون العسكرية في البلاد حث الجنود على ممارسة هذه السنة لأنها بتحشز الهمم
وتشحذ الهمم.
وذكر بأن المولى عز وجل نهى عاب عن الناهين عن طاعته. وذكر الآيات الخاصة بهذا الشأن منها أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. ده في الفتوى. بالنسبة للدكتور علي جمعة، الدكتور علي جمعة دي كانت الفتوى بتاعته بان هي اللحيه بتدور بين الوجوب والندب فقط لا غير. ده في كتابه في السؤال اللي هو سئل عنه من فتره.
ما جددش الفتوى في شيء ثاني؟
لا هو ما جددش الفتوى انما لما السيد الوزير ذهب الى انها عاده فالدكتور علي جمعه اصدر بيانه وذكر فيه بان هي بتدور بين الوجوب والندب
والعاده. صباح الفل. طيب اخر كلمه ليك.
انا اخر كلمه انا لسه ما جاوبتش.
اتفضل.
انا لسه لغايه دلوقتي ما جاوبتش اللحيه هتغير لي ايه في وزاره الداخليه.
اتفضل قول لي هتغير لك
اللحيه في وزاره الداخليه. هتغير لي الآتي. أول حاجة هتجعل الوزارة هي وزارة بالفعل أو هيئة مدنية نظامية مش هيئة عسكرية.
جميل.
بالتالي يعني أنا عندي أفراد حضرتك يعني بعد ما ما شاء الله يعني التحوا بيقول لي أنا بقيت داخل على مفتش الداخلية أو على مدير الأمن بيعملني وكأني مدني. والله الجملة دي طلعت من لسانه كده تحديدا بيعملني وكأني مدني. قلت له يا حبيبي أنت مدني بالفعل وبتنتمي لهيئة مدنية وإن كانوا الأفراد ليهم طبعا أحكام عسكرية وإن شاء الله دي لازم تلغى بإذن الله.
نعم.
ومشروع قانون إحنا مقدمينه بهذا الكلام.
كويس.
تاني حاجة اللحية دي حضرتك هتؤدي لإيه؟ هتؤدي إن هي بنقول للسيد وزير الداخلية بعد إذن حضرتك إحنا مش باريسون ستيت يعني إحنا مش دولة بوليسية ماشية بالتعليمات. نحن دولة قانون يا سيدي إن كان هناك قانون إحنا هنتبع الطريق لتعديل هذا القانون إنما ما فيش قانون يبقى أنا لازم اخد حقي القانوني والشرعي والدستوري.
جميل.
تالت حاجة دي في حد ذاتها هتبقى ضمانة وظيفية للضابط نفسه لانه دايما هيعلم ان هناك قبل ما يراقب في شغله
الوزير واللواء اللي
هيبقى فيه مراقبة
لله. لله سبحانه وتعالى
هيبقى فيه مراقبة لله لان نحسب ان شاء الله ان كل الناس اللي عايزة تعفي لحاها في هذا الامر هي ان شاء الله عندها مراقبة داخلية لله تعالى وعندها هذا الهدي.
اخر سؤال
بالنسبه اخر حاجه بقى اقولها لحضرتك بالنسبه لبعض الاخوه يعني وللاسف من التيارات الاسلاميه كمان اللي موجوده وبعض الناس اللي قالوا ده مش وقته. انا كل الكلام اللي انا سردته مع حضرتك دوت ازاي اللحيه ان هي مش هتؤدي لعدم عسكره الوزاره وعدم تاسيس الكلام ده ربنا قال لنا عليه في ايه واحده بس. ربنا قال في القران ايه؟ قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون اي يرجعون للحق الا وهو الكتاب والسنه. ودي من السنه قال صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعد ابدا كتاب الله وسنتي. بعد كده اخيرا اقول الايات اللي موجوده في سوره العنكبوت في اخر سوره العنكبوت وربنا بيقول لنا في صفات ودلالة الكافرين من أشركوا بالله في عبادته ووحدوا له ألوهيته فقال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولون الله فأنى يؤفكون إلى آخره حتى أن جاء في قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون.
نعم.
يعني الناس دي اما نزلت بهم النوازل دعوا ربنا مخلصين له الدين. احنا كمسلمين اما تاتي بنا النوازل نقول لا السنه مش وقتها.
طيب
والله هذا شطط.
انت خطوه الجمعه بتاعتك جايه فين؟
ربنا يبارك في حضرتك
خيرا.
ربنا يبارك في حضرتك.
النقيب هاني الشاكري والنقيب احمد حسين بشكركم. أنا معايا بسرعة كده الكنيسة الكاثوليكية لن ندعم مرشحا إسلاميا أحسن. أبو النجا تنفي استقالة حكومة الجنزوري. مصدر عسكري حداد رسمي ثلاث أيام على وفاة البابا شنودة. البرادعي برلمان مشكوك بشرعيته سينتخب لجنة غير محايدة لوضع الدستور. يا عم اقعد على جنب بقى الله يهديك. مش قلنا ترجع تخش في الترشح للرئاسة مالك ومر برلمان خليك أنت دور بقى على مؤيدينك وبرنامجك الانتخابي. يا با يا دكتور حاجة صعبة قوي الحقيقة يعني. طيب انا عندي بس في حاجة مفتي الجمهورية وفاة البابا فاجعة ومصاب جلل لمصر وشعبها. فاصل ونواصل مع الشيخ عادل عزازي عضو مجلس الشعب عن حزب النور وتطبيق حد الحرابة. خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله. ما كناش هنقدر نعدي النهاردة من غير ما نتكلم مع فضيلة الشيخ عادل عزازي عضو مجلس الشعب عن حزب النور وعضو اللجنة الدينية بمجلس الشعب. السلام عليكم الشيخ.
السلام عليكم الله يحفظك.
بداية يعني أنا قعدت فترة معرفش التوافق حصل من فضل الله قعدت فترة أنا على الهوى بتكلم أن إعادة الانضباط للشارع المصري في الظروف الطين اللي احنا فيها الأمن فيها متفلت تماما دي هو حد الحرابة. اولا الناس عايز تعرف ايه حد حرابه وايه شروطه لان في بعض الدكاتره طلعوا قالوا لا يمكن تطبيقه واصلك هتجيب واحد تقول الا من قبل ان تقدروا عليهم يعني دخل معانا في متاهات عشان يعجز القانون عن انه او التشريع انه ينزل في الشارع فعلا ونخفف بالجريمه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله للصالحين، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. بداية هو معلوم طبعا أن من شرائع الله عز وجل أنه يحقق الأمن والعدالة للمواطن، وهذا أمر يتشوف إليه الإسلام في كثير من آياته وتعاليمه. ولا ننسى دعوة إبراهيم عليه السلام، رب اجعل هذا بلدا آمنا، وقال أيضا بعد أن كان البلد رب اجعل هذا البلد آمنا. والله عز وجل امتن على قريش بأن أمنهم، فقال الله عز وجل الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. طبعا هو الأصل أن احنا بنربي الناس بالأخلاق الإسلامية، بالدعوة، بالمواعظ، بالآيات القرآنية، بالأحاديث النبوية. فجمهور أو أكثر الناس يعني يتأدب ويتخلق بهذه الأخلاق، لكن لا شك أن هناك ما يعرف بالخارج عن القانون، وهؤلاء يعني يروعون الآمنين. فلا بد أن يكون هناك رادع آخر، هذا الرادع يكون ناجح في الردع، ما يبقاش هو مسألة مثل تهويش وتخويف وخلاص كما يحدث الآن مثل مسألة السجون، فهذه لم ترضع أحدا. فالتعاليم الإسلامية في هذا الباب هي تعاليم راضعة زاجرة، يعني تؤمن جميع الخائفين. فكان من هذه الحدود التي تقدمت بها هو حد الحرمة. الحرمة هي مجاهرة، يعني نفس جاهر بأخذ المال عنوة أو القتل باستخدام السلاح أو بالمغالبة في مكان لا يتمكن فيه الشخص من الغوص. يعني هو لا يستطيع أن يغيث نفسه، وهذا طبعا يختلف. يعني كان زمان مثلا ممكن بالغوص أنه يصرخ الناس تجتمع، دلوقتي الغوص لازم يكون مع ناس يكون تستطيع أن تمنعه بالقوة. أما إذا كان لا يستطيع أن يتمكن فيه من الغوص، فهذا يكون هذا هؤلاء الناس مفسدين محاربين، يعني مفسدين في الارض بهذه القوه بهذه
زي اللي بيقطع الطرق الدائري ياخد عربيه،
زي اللي بيقطع الطرق، وزي اللي بيخطفوا الاطفال دلوقتي بيخطفوا النساء، بيخطفوا ياخدوا السيارات
فديه، وياخدوا سياره عايز ثمنها، عايز رقم عشان يرجعها لك،
وبعدين ياخد الفلوس كمان ما يرجعش.
يعني
لسه امبارح واحد بيحكيني ان هو كان سواق تاكس، طلع عليه هؤلاء القطاع واخذوا منه السياره، اخذوا منه التاكس ورموه، وبعد 3 4 ايام اتصلوا بيا، وطبعا طلع عايز التاكس، احنا عايزين منك بس 20,000. فالراجل المسكين راح استدان ال 20,000 على امل ان يعني يحقق اللي راجع تاكسه وبعد كده يسدد ديونه. فلما راح يديهم الفلوس خدوا منه ال 20,000 ولم يعطوه السياره.
طب هرجع لحضرتك بس في خبر عاجل بسرعه معايا، الاستاذ اسامه داوود عضو مجلس نقابه الصحفيين. السلام عليكم استاذ اسامه.
مساء الخير،
ازاي حضرتك يا فندم؟
اهلا بحضرتك يا فندم.
ايه اللي حصل عند نقابه الصحفيين يا فندم؟
والله انا طبعا ما عاصرتش الحدث بالظبط، بس انا يعني كلمت مدير شؤون المبنى ساعه ما سمعت بالخبر، فقال لي لا ده كان في مجموعه، جت مجموعات من المؤيدين للمجلس العسكري وكانوا معاهم شاشه عرض بحيث ان هم عايزين يعرضوا يعني المواقف اللي هي بتبين تعاضد الجيش مع الشعب ومواقفه خلال الثوره، ومعاهم لافتات عليها الجيش والشعب بايد واحده. فالمهم فضل ده بدا التجمع ده من حوالي 5:30 لغايه حوالي الساعه 6:30 بدا يجي مجموعات اخرى، قيل انها مجموعات من 6 ابريل حسب ما ابلغت يعني من جيش المبنى، وبدا في شجار بينهم، وبعدين بداوا ان هم ومناوشات وحاجات زي كده، مزقوا لهم اللوح وحاجات زي كده، وطرد ويعني حصلت اشتباكات انتهت بين المجموعات مش والاثنين يعني.
يعني ما حصلش اي الحمد لله خسائر في ارواح
خالص.
طيب شكرا جزيلا استاذ اسامه داوود عضو مجلس نقابه الصحفيين. نرجع لحضرتك شيخنا. طيب اذا ما تم القبض على الجاني في هذا الموضوع، التشريع هينزل بهذه الصوره، اولا هيطبق ازاي؟
اول حاجه ازاي بيحصل تعامل مع هؤلاء الجناه، يعني الحاجات دي اجراءات موجوده اصلا، ما هياش جديده. يعني هو القانون كل الاشياء فيها ما يعرفش فيها حاجه جديده، الا في حاجه واحده يعني لعل الحديث ياتي دي الاغراءات، ان الشرطه الاول تنذر هؤلاء الناس، تخوفهم، تهددهم ان هي ممكن تطلق النار على في الهواء عشان تفرقهم. لو اضطر الامر الى التعامل معهم بالقوه، احتاج الامر التعامل معهم بالقوه. لو واحد منهم وجع جريح او اصيب لا يستطيع، لا يجوز انه يجهز عليه بل يقبض عليه. لو اتقبض عليه من غير ان يصاب كل هؤلاء بيتحولوا للنيابة يتحقق معه.
كويس.
اذا ثبت الادانة لا يمكن لاحد ان يعفو عنهم ولا حاكم ولا غيره. ليه؟ لان هذا بيعتبر في الشريعة الحق العام او بنسميه حق الله او كما يسمى في القوانين الاخرى الحق العام.
نعم.
الحق العام كما اشار فضيلة الشيخ ناصر فريد واصل لما جه ناقش المشروع في اللجنة قال ان عشان نعفو عنه يبقى لازم المجتمع كله يعفو عنه بنسبة 100% وهذا شيء مستحيل. فمعلوم في هذه الحالة انه لابد ان يقام عليه الحد اذا ثبت الإدانة في هذه الحالة يقام عليه الحد.
الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم.
النقطة الثانية. الا من تاب قبل ان تقدروا عليهم. الا الذين تابوا قبل ان تقدروا عليهم. التوبة هنا معناها ان يسلم نفسه ان يظهر انه ترك هؤلاء
مش همسكوا وما يتوبتوا الى الله رجعوا الى الله يعني هو في ناس فاهمه كده.
لا الناس فاهمه خطا.
دكتور ده دكتور ازهري فاهم كده.
نعم. لا ان هو يترك هؤلاء العصابه خلاص وتعرف بين الجيران وترك العصابه ان هو يجي يسلم نفسه يا جماعه انا مخطئ وسلمت نفسي. فهذا اعتذار منه للمجتمع العام. ومع ذلك مش معناه ان هو زي ما بعض الناس فاهمه انه خلاص عافينا عنه انتهينا. لا عفى عنه الحكم الالزامي اللي هو لا يمكن لاحد ان يعفو عنه فيه. لكن بقيت حقوق اخرى لابد ان تعود لاصحاب. يعني اذا كان هذا الجاني سرق اموالا مثلا وغتاب ويعني سلم نفسه خلاص احنا مش هنقيم على الحد
لانه هو يرجع.
لكن لازم يرجع ويجوز وللقاضي الحق ان يحجز على ممتلكاته اذا كان له ممتلكات أن يحجز عليها ويدي له مهلة أن يسدد ما أخذه وإن لم يتمكن من هذا فللقاضي الحق أن يبيع هذه الممتلكات بالمزاد العلني ويرجع للناس حقوقهم. إذا كان قتل إحنا في الحالة الأولى إذا كان اتقبض عليه في أثناء ما هو يباشر الجريمة.
نعم.
لا يمكن لحتى أولياء القتيل جيهم قالوا إحنا عارفين عنه ما ينفعش. لابد أن يقام عليه الحد.
طب الثلاث مناطق اللي بنتحرك فيهم فضيلة الشيخ يعني أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف
أو
ينفوا من الأرض عند أربع حاجات.
نعم.
التشريع بيطبق بأي صورة يعني إمتى أقتل إمتى أصلب إمتى أنفي.
الفقهاء قسموها قالوا إذا كانت المجاهرة وهذا الرعب كان معه قتل فهو لا يأخذ حكم الإعدام.
نعم.
حكم الإعدام. إذا كانوا قطعوا الطريق وأخذوا الأموال فقط يبقى هؤلاء تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف. وتلاحظ هنا ان في عقوبه زائده على عقوبه السرقه لان السرقه فيها تخفي لكن هنا فيها مجاهره.
فيها مجاهره. نعم. طلع على طريق روع امنين.
اشد.
نعم.
الامر الثالث اذا جمع بين الاثنين انه قاتل واخذ الاموال فاذا القاضي ينظر في القضيه ان كان هناك يعني يستحق ان يصيبه يصيبه او يقتله يقتله.
نعم.
يعني في المساله في اختيار هنا لان الله قال أن يقتل أو يصلب. صحيح هناك من الفقهاء من قال
أو يقام بمعنى نعم
يقام عليه الحدين معا.
نعم.
لكن بعض الفقهاء قال يعني لا يقام على الإنسان حدين في وقت واحد والآية صريحة في قوله تعالى أن يقتل أو يصلبوا فخلينا نأخذ بالقول الأخف يعني برضه
عقوبة من الاثنين.
ها؟
عقوبة من الاثنين
ويمكن اللي ممكن يمشي دلوقتي عقوبة
الإعدام. افرض البلطجي والمجرم ده
خوف الناس بس يبقى هنا ينثوي اللي هو الحبس.
طيب افرض البلطجي ده نصراني.
ايوه.
هتصرف معاه ازاي وخصوصا انه النهارده بتوع لجنه تاثير الدستور بيقول لك النصارى ليهم تشريع مستقل ما يخضعوش للشريعه الاسلاميه. اعمل معاه ايه
ده؟ لا هو التاثير الدستوري بالنصارى لهم مستقل ما يخضعوش للشريعه الاسلاميه في الاحوال الشخصيه. لكن في احوال الجنايات والعقوبات احنا خلينا ننسى ان القانون دوت في القران. احنا بنحط عايزين نحط عقوبه بتردع الناس. هو انا مش بامن النصراني برضك يعني هو المسلم لو روع النصراني مش انا برضه هقيم عليه حد الحرابه؟
صحيح.
يبقى هي المساله مواطنه. يبقى النصراني ايضا هل احد من النصارى انا دلوقتي عايز حد من النصارى ممكن يعمل مداخله الان لو انت ماشي في الطريق ومعاك اولادك ومعاك بنتك وقامت عليك عصابه سين من الناس سواء كان مسلم او مسيحي وقام هذا هؤلاء الجناه فقتلوا ولدك اللي حب يدافع عنك وعن عرضه قتلوه واخذوا زوجتك واغتصبوها ونهبوا منك المال ثم تمكن هذا النصراني من واحد من هؤلاء ماذا يتصرف معهم؟ يعني يا ريت واحد نصارى يعمل مداخله يقول لنا هيعمل ايه مع دوت؟ يعني اي واحد عنده نخوه وعنده شهامه يقول له ده انا هقطعه حتت. ده انا اقطع رقبته. هي دي اللي بنقول اقطع رقبته يعني احنا
بنقول بالقانون وبالشرع
بالقانون. عشان كده احنا بنقول لا يجوز لاحد ان يقيم الحد الا الحاكم. فاحنا كده بنرجع للدوله هيبتها, والا الناس غصبا عن الجميع سيتعاملون بهذا. انا سمعت احداث قريبه من هذا.
نعم.
سمعت حدث في كفر الشيخ, احد بلطجي كان بيخوف الناس وياخد عليهم اتوات,
خدوه قتلوه على
قوه, اخذ القريه بعد صلاه الجمعه وراحوا عليه خدوه من البيت قطعوا ايديه ورجليه ورقبته وحطوه قدام القسم بتاع السجن. في الشرقيه لسه قريب بعض برضك اثنين اخذوهم وعلقوهم لغايه ما جت الشرطه ونزلوهم يعني طلبوهم.
نعم.
وغدوا عندنا في صفة اللبن بعض البرده في البرده كان بيسرقوا التكاتك, عملوا لهم كمين الشباب هناك, عملوا لهم كمين لغايه ما مسكوهم. واحد منهم حب يهرب ما مرضوش يسيبوه الا لما يضربوه بالفاس وقطعوا ايده. فانا بقول يعني التشريع هذا موجود في فطر الناس. العقوبه كما قال الخبراء في الجينات ان لا تكون العقوبه ناجحه الا اذا كانت رادعه. كل العقوبات الوضعيه طبعا يعني معلش حضرتك في بعض الناس بيقول لك المجتمع هيئه الامم وما فيش عقوبات على الاطراف وما فيش قساوه على البدن, فيش عقوبه تقع على البدن. انا عايز يقولوا لي
هم اللي بيعملوه في جوانتانامو في العراق
مثلا يعني هم اولا يعني
نصابين بتوع الامم المتحده دول وبتوع الامن والاخر نصب
يعني. انا عايز اقول ان هذه العقوبات اللي هم بيضعوها لعقوبه السجن هل نجحت في منع الجرائم؟ اللي بيسجل خطر يا استاذ خالد بيسجل خطر بيظل طول عمره مسجل خطر, ما فيش في يوم من الايام الشرطه قالت ان مسجل خطر ده رجع الا اذا كان ربنا هداه على ايد واحد من الدعاء وربنا هداه للتوبه.
طيب وسائل الاعلام اتعاملت مع موضوع زي ساعه النايب؟ يعني استقبلوا منك الخبر وانت قلته او عملت طلب احاطه مش كده بتقدمه يعني؟
انا عملت اقتراح بمشروع.
طيب اولا قول لي مجلس الشعب استقبله ازاي؟ الازهر استقبله ازاي؟ الاعلام استقبله ازاي؟ حكومه الدكتور جمال الجنزور استقبلته ازاي؟
لا هو لسه المشروع ما وصلش قوي كده, هو دلوقتي دي الخطوه الاولى اللي احنا فيها اللي نقدر نقول عليها في مجلس الشعب.
طب جوه مجلس الشعب
كده طبعا القانون لما اي حد بيقدم اقتراح بقانون بيتقدم الاول خالص على لجنه الشكاوى والمقترحات, فبيبتدوا هم يرسلوا للجهات المختصه في هذا القانون. وطبعا الجهات المختصه في هذا القانون هي جهه الازهر وجهه وزاره العدل على اساس الناحيه الصياغه القانونيه. فجهه الازهر جه فضيله الدكتور نصر فضل واصل والدكتور رفعت عثمان ودول تحمسوا جدا للمشروع وايدوه بكل حماس وكل قوه, وكانوا بيقولوا حتى
ده جوه مجلس الشعب؟
جوه مجلس الشعب.
الازهر ايه بقى؟
ما هو الازهر بعت الدكتور نصر فضل
واصل الازهر بعتهم يعني نعم
يناقش المشروع والدكتور رفعت عثمان ودول ايدوا المشروع بقوه.
طب التيارات المختلفه جوه النور, الحريه والعداله, التيارات الليبراليه
لسه هو الحقيقه كان المشروع كان يوم
الاثنين
يوم الاثنين 12 بليل يوم الاثنين, فما لحقش ينزل في الجرائد الا يوم الاربعاء لان ما لحقوش ينزلوا الثلاث. وبعد كده خدنا اجازه فما اتقابلتش يعني مع بعض افراد اخواننا اللي هم قريبين مننا. طبعا كل اللي بيقابلني
بيثني على هذه الخطوه
ويشكرني ويثني عليه واحنا كده
كويس. هل حصل تحفظ من حد ساعه النايب؟
لا لغايه دلوقتي ما شفتش حد تحفظ يعني قبول الناس حتى في انا خطبت الجمعه امبارح وذكرت للناس اللي حدث برضك والناس عندها قبول. بالنسبه لوزاره العدل برضك المستشار اللي جه المستشار هيثم البقلي اول ما تكلم قال مبدئيا انا اوافق على القانون, لكن الاعتراض اللي عنده كان اعتراض في الصياغه. لا طبعا انا مش شغل قانوني, حبيت انا اكتب المواد اللي كتبتها في 11
ماده. هيثم البخلي ده راجل محترم
ربنا يبارك فيه. فقال بس في الصياغه القانونيه اللي فيها ويعني طلب ان تعاد الصياغه ويقدم مره اخرى. هو كان برضك قال في نقطه اللي هو ممكن يحصل تعارض مع احدى مواد قانون العقوبات لان قانون العقوبات ما بيذكرش فيها حته القطع والجلد, فدلوقتي هتتعارض لان انت لما هتقدم له القانون هيقول لك انت بتدي لي عقوبه مش موجوده في القانون. فقال نطلب تعديل الماده.
يعني هو مش ساعات كان النظام السابق بيقوم عامل حاجه استثناءات كده
وماشي الدنيا ممكن نكتب في الاستثناء في الكلام دوت في نفس القانون نكتب ماده بتعديل الماده
بالظبط كده. انا بتكلم اصل دي اسرع طريقه بتصور
يعني ناحيه فنيه يعني هو من ناحيه الموافقه وموافق
لكن لا انا قصدي حاجه تتفق وتختلف معاني دي اسرع طريقه لضبط الامن في الشارع المصري.
ايوه
ما هو ما نقول بقى الشرطه تبقى تتعافى لا وبعدين الملتحين يوافق وزير الداخليه الاول على انشين ينزلوا ده احنا هنخش مع الشرطه في متاهات. فانا بتصور ان اسرع حاجه دلوقتي عشان يرتدع المجرم والمسجل الخطر والحرامي وقطع الطريق والكلام ده هي التشريع ده.
ايوه هو حضرتك الناس فرحانه ليه؟ لان فعلا الامن حصل يعني في الفتره الاخيره ده حضرتك يعني كل يعلم بهذا
طبعا.
حصل يعني البلطجيه دول انتشروا وكونوا عصابات ونشطوا بقوه واصبح الناس فعلا عايزين حاجه تامنهم. فمش حفيش حاجه اتامنهم الا ان يكون مثل هذا القانون الرادع. وبعدين ما اشبه الليله بالبارحه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعث في قريش وكانت بينهما كل الانفلات، انفلات اخلاقي، انفلات يأيدون البنات ويشربون الخمور ويقتل بعضهم بعضا. لما نزلت هذه الاحكام التربويه اولا والاحكام الجنائيه ثانيا، كل هذا امتنع. وفي بعض البلاد انا ذكرت احصائيه او يعني وقفت على.
طب هل الحد ده مطبق في حته شيخنا؟ يعني التشريع ده موجود مثلا في حاجه في حته الدول العربيه
كتطبيق أو... موجود طبعا في المملكه العربيه السعوديه. لكن انا يعني بقول يعني هو القانون موجود لكن ما بنسمعش عن حوادث ليه؟ لان موجود القانون. يعني عشان كده لو القانون اعلن مش هنشوف الحوادث. احنا ما بنسمعش حوادث. كان زي ما اقول لحضرتك كان في احصائيه قدمت في وزاره العدل من احدى المنظمات الدوليه عن نسبه الجريمه على مستوى العالم. كان في بعض البلاد زي المانيا وصل نسبه الجريمه 64,000 جريمه لكل مليون نسمه. في السعوديه كانت 32 جريمه فقط، مش 32,000،
32 جريمه
لكل مليون نسمه، على حين ان هناك جرائم تعتبر في السعوديه جرائم وليست عند الغرب جرائم، زي شرب الخمور، زي الزنا، الا عندهم الزنا لا يكون الا بالاغتصاب، ومع ذلك هذه النسبه في بلاد زي السعوديه كانت قليله لهذه الدرجه. لما الواحد يعني نروح السعوديه ونشوف المحلات، ما يعني وقت الصلاه الواحد يسيب المحل بتاعه مفتوح، ممكن بس قطعه من القماش ويروح يصلي ويرجع يلاقي حاجات امنه، وهنا بنحط حديد ومتاريس
حديد حديد مين ده بيروشوا اللي خلفونا وانت داخل ضع حذائك امام خوفه من السرقه وانت ممكن تكون كبرت قلت الله اكبر تقرا اليافطه دماغك تتروي سور الصلاه طب اخرج اجيب الجزمه ولا اعمل ايه؟ طيب يعني هل بتتصور انه يوم السبت انتوا المفروض تلتقوا امتى او يعني اول جلسه؟
ان شاء الله اول لقاء سيكون لنا يوم الاثنين.
يوم الاثنين؟
لكن طبعا لسه مع اتصلت ببعض الاخوه القانونيين عشان يعيدوا الصياغه عشان اقدمها ثاني مره للجنه مره اخرى.
طيب هل حضرتك يعني بتتوقع بكل صراحه كده انه هيبقى في اقبال الاقبال الشعبي؟ انا متصور الناس العقلاء في الشعب هيوافقوا على ده. انما هل متوقع انه الحكومه، المجلس العسكري، البرلمان نفسه هو لما نخش في حيز بجد هنخش على تطبيقه بجد والتشريعات والقضاء ده في جديه لده ولا انت حاسس ان هم يعني؟
والله يعني طبعا دي محتاجه طبعا هيبقى هو في الناس بسبب الاعلام اللي بيبقى ليه مغرض ان ممكن بيسبب مخاوف عند بعض الهيئات. هي محتاجه احنا نوضح لهم حقيقه الامر. واظن ان شاء الله تعالى لو ان الازهر تحرك معانا وبعض الناس الفضلاء تحرك معانا وفهم هؤلاء هذه الجهات اهميه إقامة هذا القانون إن شاء الله ينفذ. أما من حيث مجلس الشعب والموافقة عليه فيعني أنا أأمل كثيرا أن إخواننا إن شاء الله تعالى يوافقون على هذا القانون. يعني أنا كثير ممن قابلته مبسوط ومنشرح الصدر، لكن طبعا ما وقفش مع كل الاتجاهات لأن طبعا أنت عارف بعضهم زي ما حضرتك سألت. طب النصارى مع أن هي القانون الكل والعقوبة على الكل. طيب المجتمع الدولي، المجتمع الدولي افسد بلادنا. يعني انا هستنى الغرب لما طب ما مش عايز يصلح لي. هو الفساد منتشر وانا اللي بذوق مرارته، انا وابني وبنتي واختي وامي، انا اللي بذوق المراره هنا. هستنى المجتمع الدولي طب احافظ على الامن؟ فالمساله بس محتاجه ان الناس تفهم حقيقه الامر. يعني لسه اخ حكي لي دلوقتي وانا جاي في الطريق ان دخلوا على شقه فكسروا الباب، الرجل حب يدافع ضربوه ثم اضطر انه ياخذ يديهم المال، اخذ المال وقالوا مع بعذرك ابو الست دي انسبها ليه، اخذوا المراه واغتصبوها ثم القوها في مزابل من المزابل. وبعد الرجل بعد ما فاق ونزل يدور عليها وهكذا يعني. طب والناس مستني ايه؟ اغتصاب اعراض وسلب اموال واخذ ممتلكات الدوله. يعني حرم الدائري جنبينا لقينا ناس جايين يقسموه ويبنوا بيوت، ولولا اتصلت بمدير الامن ووقفت وقلت لا مش هنمشي من هنا الا ما الاشاير دي تتقطع. فعملوا القواعد وعملوا الميد وخلاص غينيه ابن العندان. طب وبعدين يعني طب اذا في حاجه شفناها في الاف ثانيه مش هنشوفها.
نعم.
في اراضي كثيره اخذت ونهبت من الدوله بهذه الصوره. لا خلينا نقول هناك في رادع. انا اقول لا اقول كما يقول بعض الاخوه لو قطع لو طبق القانون على واحد سيمتنع الاخرين، بل اقول لو اعلن عن القانون سيمتنع المجرمين ان شاء الله.
عمرو موسى البابا شنودة كان رجلا عظيما وقائدا دينيا لأخباط مصر أبو إسماعيل. ابتعاد بعض الفصائل عن تأييد مرشح إسلامي جريمة وطنية. البرادعي التصالح مع قيادات النظام السابق يجهض الثورة. صباحي سأخصص ربع راتب الرئاسي لصالح أسر الشهداء والمصابين. أبو الفتوح مصر تمر بمفترق طرق والخطر يهدد انتخابات الرئاسة. العوة أقبل بمنصب رئيس الوزراء وأرفض نائب الرئيس. اللواء ممدوح قطب سأحول قصور الرئاسة إلى فنادق ومتاحف أثرية تخصص مواردها للدولة. العوة أبو الفتوح وأبو إسماعيل رفض الاتفاق على مرشح إسلامي واحد. حمدي السطوحي سأمنع الغاز عن إسرائيل والأردن وأراجع كامب ديفيد. معي بس توضيح صغير، الرقابة بالإدارة المركزية رفضت لشؤون الصيدلة بوزارة الصحة بعض المستحضرات التي يتم الإعلان عنها على شاشات القنوات الفضائية والتي لا يوجد بها تصريح رسمي بتداولها من وزارة الصحة ولم يتم تسجيلها. وذكر تقرير الإدارة لشؤون الصيدلة أن من بين هذه القنوات التي يتم الإعلان عنها قناة الناس. إحنا بنوضح قناة الناس لا بتقدم دلوقتي أعشاب، حتى البتاع اللصقة السحرية دي اللي كانت هتكسب الزمالك وحترجع الأهلي وحتعدل الدنيا ما بقناش نحطها. بنلتزم بقدر المستطاع أن ما يعرض عندنا بيبقى موجود فيه شيء يتقدم لوزارة الصحة على حسب ما الإدارة بلغتني، فده مش موجود عندنا. الاستفتاء، هل تعتقد أن تطبيق حد الحرارة سيقضي على مظاهر الانفلات الأمني في مصر؟ نعم 96%، لا 2%، لا أدري 2%. انا بشكر حضرتك دي يعني الحمد لله
بشر بالخير يعني.
بشكر حضرتك سعاده النائب فضيله الشيخ عادل عزازي على حضورك معانا
جميعا.
الله يجزيك كل خير
ويحفظ الله عليهم الامن والسلام.
امين. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. دمتم في امان الله.